السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا يا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة وأول إبريل وموازين اللعبة السياسية في مصر منذ ليلة أمس، سجالات ومعارك وأزمات ثقة وتخوينات وشتايم وتراشق وتأييد وممانعة وشماتة من تيارات أخرى، كل ده حصل بمجرد أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين ليلة أمس أنها ستدفع بالمهندس خيرت الشاطر للدخول في سباق الرئاسة مع بقية المرشحين المؤكد منهم والمحتمل حتى الآن. استفتاءنا النهاردة، هل تعتقد أن دخول المهندس خيرت الشاطر للسباق الرئاسي سيقلب موازين القوى السياسية؟ نعم، لا، لا أدري. اتفقنا أو اختلفنا مع ما صرحت به جماعة الإخوان، اللي أني أربأ الحقيقة بهذه الأمور اللي وصلت لحد سوء الأدب والشتايم. خلي بالكم، مهندس خيرت الشاطر عنده ولاد وعنده بنات وعنده أحفاد، وكون الجماعة رشحته وهو وافق هذا شأنه وشأن الجماعة، إنما مش شأننا إحنا إن إحنا يعني نسيء إليه بأسوأ الألفاظ وننسى إنه حتى كان في يوم من الأيام اعتقل وكان بيحارب ويمارس عليه الظلم والطغيان من النظام السابق. أنا بقوله اتفقنا أو اختلفنا مع مسألة ترشيحه، دي مسألة إنما ترجع للجماعة. خالفت وعدها من وجهة نظر بعض الناس، شافت إن اللعبة السياسية محتاجة جدا دلوقتي. كل الأطروحات هنتكلم فيها في الحلقة النهاردة، لكن برضو بأؤكد مش معقولة التيارات الإسلامية يخرج من بين شعابها شباب بهذا السوء من الشتايم. يعني أنا مش قادر أحتمل الفكرة دي خالص، فكرة إن إحنا كإسلاميين نبهدل بعض. يعني إحنا يعني إزاي نبقى حرب على بعض بهذه الصورة؟ يعني خلاص الجماعة قررت واختارت، يفتتوا الأصوات ما يفتتوش الأصوات، هذه أمور سيحاسبهم عليها ربنا تبارك وتعالى، مش إحنا أصحاب القرار في الحساب. إنما ممكن نطرح وجهات نظر. إنما واحد بعت لي بيناشدني بالله، يقول لي بالله عليك تقول للإخوان إن تصرفاتكم كذا، وبيناشدني بالله. طب أطلع أقول الكلام ده إزاي يعني؟ وبتناشدني بالله على أي أساس؟ يعني إحنا النهاردة لما نكون حرب على العلمين ده مقبول؟ إن دي ناس فعلا كل ما تتمناه إنه ما يبقاش في كلمة إسلام جوه الدستور. ناس بيقاتلوا عشان هوية الدولة المدنية، عشان الحشاش يفضل حشاش، واللي عايز يعمل أفلام فيها شذوذ وقلة أدب ده ماشي، واللي عايز يبرطع على مزاجه ويكتب في الإبداع إساءة للنبي والصحابة باسم الثقافة والأدب، هم عايزين كده. فالمفروض نحن نصطف مع بعض ضد دول. إنما النهاردة هنفضل نشتم ونلعن ونفرق. أولا الشيخ حازم لا يرضاه أن يساء إلى المهندس خيرت الشاطر، ولا المهندس خيرت الشاطر حيرضاه أن يساء للشيخ حازم، لأن دول في الصف مع بعض. بصرت النظر قلنا أنا عايز بس أوصل لكم حاجة والله لله سبحانه وتعالى. طالما ارتضينا، أكرر للمرة المليون، طالما ارتضينا سياسة غير شرعية، السياسة كل يوم بشكل فيها مصالح ومفاسد ووجهات نظر، تحتمل أنك أنت تقول للجماعة أنتم لم تحسنوا التصرف، والجماعة ترد عليك تقول لك أحسننا التصرف. تحتمل ده السياسة الوقت؟ لا في سياسة شرعية، ولا في مواثيق، ولا في اجتماع، ولا في تكاتب بين القوى الإسلامية. دي احنا شفنا الارتباك اللي حصل في الصف الإسلامي، ومجموعة تأيد ومجموعة تعارض ومجموعة تستبق الأحداث. وخلي بالكم وأقسم لكم بالله وأنا مسؤول عن هذا القسم، حتى من ضمن الناس اللي هو التيارات الإسلامية اللي بتتخذ قرارات أحيانا تتخذوها على الهواء قدام الناس ومن تحت الترابيزة يقول لك أنا انضغط علي، أنا مسؤول عن هذا القسم قدام ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك أنا انضغط علي واضطريت أتصرف كده. فالنهاردة مش معقولة هنوصل لمرحلة بدل ما نقول واعتصموا بحبل الله جميعا نشوف ده. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ده كان عن الجهاد في سبيل في أرض معركة، وإحنا في معركة ضد العلمانيين، ودينا شفنا خالد يوسف بيتكلم إزاي. العلمانيين ما بيكتموش، بيتكلم بكل صراحة، هي معركة مع الدستور. ايه الدستور بالنسبه له؟ ان يبقى تبقى هويه الدوله فيها اسلام. ادي الكلام الواضح. النهارده لما تقرا في سوره الصف ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص مش بنيان متمزق. يعني الفيسبوك ده والله العظيم ربنا يحرقه الفيسبوك ده من كتر اللي الواحد بيقعد يقراه خلاص اعصابه باظت، مفيش احترام لاي حد، يعني مختلف مع حد على طول مباشر. تخيل واحد بيكلم مهندس خيرت الشاطر اتفقنا واختلفنا قلنا تاني مع فكرة الجماعة يقول له يا خاين يا عميل. خيرت الشاطر خاين وعميل؟ يعني انت كنت قاعد لسه بتحب بنت على الانترنت من سنة ونص ولا سنتين وهو معتقل في السجون ومضطهد من النظام بجرة ألم انت وحبيبتك خليته خاين وعميل؟ ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش. والهجوم الكاسح على الشيخ حازم في موضوع بخصوص جنسية والدته الله يرحمها ويتغمدها بواف الرحمة، كانت سيدة فاضلة أعرفها كنت عن قرب في أكثر من مشهد، لكن إيه النهاردة هنشتغل ونفضل شغالين ونلاقي الورقة نفى لاقي الورقة قبل لا أصلي أمريكية لا ما كانتش أمريكية وعمر أديب يطلع يجيب لي من على الإنترنت كأن الإنترنت ده هو يعني باب التوثيق يجيب جواز سفر ويقول يا سيدي سيب السفارة الأمريكية نفسها هي اللي تقرر. هي السفارة الأمريكية عبيطة ساذجة؟ يعني أم الشيخ حازم أمريكي ماشي مصدقك، السفارة مش سهل خالص تكشف عندها في الكمبيوتر وتقول أيوة كانت معاه رقم كذا وتحمل جنسية أمريكية وتخلصك من الصداع بدل ما عدت تستبق الأحداث هكذا وتقعد تعملها لي شغلانة كل يوم في الجرايد. والشباب يشتم والشباب يتهم الشيخ حازم يقولك الشيخ حازم بيكذب، شفتوا الشيوخ شفتوا الدقون؟ إيه ده؟ إيه القرف ده؟ قرفنا والله العظيم قرفنا قرفنا. يعني مش قادر اسد ان احنا كل يوم هنفضل في المواويل دي والمصلحة مين ما تعرفش لمصلحة مين ما تعرفش واعتصامات ومطالب فئوية واحتجاجات ووقوف عن العمل واضرابات كل المشهد ده موجود في مصر في نفس الوقت ما بتلحقش تفوق. معركة الدستور سكت الكلام عنها امبارح وبقت يعني في ظرف ساعتين صفحة دعم المهندس خيرت الشاطر الرئيس دخل عليها ما يقرب من 50,000 ساعتين اثنين، المؤيد والمعارض واللي بيشتم واللي بيتكلم وكله بقى عنده رؤية ثاقبة وعنده وحي بيقعد بليل بيجيله وحي ان خيرت الشاطر قاعد مع مشير طنطاوي ومشير طنطاوي قال له يا خيرت هتعمل ايه احنا ننزلك عشان تضرب في حازم. كل حاجة يعني بدأت حسابات مختلفة كأن مفيش حاجة اسمها نعقل شوية ونفتكر قول الله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. رؤى سياسية اطرح رؤيتك وقول أنا شايف إن ده غلط ده صح ده ينفع ده ما ينفعش ده تفتيت قول زي ما أنت عايز عبر عن رأيك بس بنوع من أنواع الأدب من غير ما تقعد تسيء لأصحاب التيارات الإسلامية وأصحاب اللحى وتبتدي تمشي مع العلمانيين في الصداع اللي شغالين علينا فيه في الإعلام الليبرالي. والمصيبة يعني شوف خالد صلاح أنا بستعجب من الأستاذ خالد صلاح ده والله يعني النهارده بيقول لك الا تستمعون للشيخ محمد حسان من امتى؟ يعني من امتى انت بتعمل اعتبارات للتيارات الاسلاميه في كلامها يعني؟ ما انت مع خالد يوسف بيتعمل كانك بتبعت له كلام على لسانه يا استاذ خالد وعمال تخبط ليل ونهار. فنحاول نتقي الله شويه. طبعا هيكون معانا فقره هي حول الوضع اللي احنا فيه ده الاستاذ احمد فهمي المفكر الاسلامي والاستاذ محمود عامر امين مساعد امين عام مساعد حزب الحريه والعداله بالجيزه وعضو مجلس الشعب والاستاذ صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشعب عن حزب النور. وحننتظر مداخلاتكم بس ارجو بدون اساءة ادب في الفيس لو سمحتوا اعترض اعترض على اتعامل من جماعة الاخوان المسلمين اعترض حقك بس من غير ما تشتم وتسيء الادب وتلعن الناس وتخش نواياهم وتتكلم عن انهم خونة وتلاقي طبعا ده انا بقول الفاظ بسيطة فالالفاظ اللي الواحد قاعد اقراها امبارح كرهت نفسه وانا قاعد على الفيسبوك يعني كنت اتمنى ان احنا نبدو كاسلاميين افضل كتير من الشباب الليبرالي المهيس اللي ما يعرفش اي حاجه واللي عنده استعداد يخوض في عرض امك وابوك وفي الدين وفي كل حاجه وما عندوش مشكله لانه ما ترباش على فكره ثوابت هو ما عندوش ثوابت كل حاجه عنده متغيره كل حاجه عنده متغيره. يعني لما تطلع سميره ابراهيم بتاعت كشوف العذريه دي وجايه تقول لك المرشد ابو دقني بيكذب يا ده انت عمرك كله لو حطيتيه في كفه ما يجيش جنب اللي اتعمل في المرشد في حياته. نفتكر للناس كده اشمعنا بنفتكر نضال الليبراليين والشواذ بس اشمعنا بنفتكر نضال الليبراليين والشواذ فقط هو اللي بيبقى قدام عينينا عالي قوي خلاص. يعني قبل ثورة 25 يناير اتمحى ما تعرض له المهندس خيرت الشاطر أو غيره من جماعة إسلام الإخوان أو غيره من السلفيين لاضطهاد النظام السابق. وبقول لكم وبتأكد أيام ما كان الشباب بيروح يحضر يقف قدام السينمات لأحمد حلمي وأحمد عز طوابير قد كده ويجروا ورا محمد فؤاد وهو أحمد حلمي في الشوارع عشان يمضوا منهم بوستر، كانت التيارات الإسلامية بتدوق المر من أمن الدولة ومن النظام. إنما دلوقتي خلاص بقى كله مناضل سياسي يشتم زي معايزة المرشد ويشتم في الشيخ حازم ويشتم في الشيخ ياسر ابراهيم ويشتم في الشيخ محمد عبد المقصود ويشتم في كل المشايخ والشيخ ابو اسحاق. تخيل الشيخ محمد حسان طالع كاتب سعودي بين قوسين قليل الادب يقول له اشتغل رقص او طبال احسن لك، كاتب سعودي من جامعة الامام سعود ولا من جامعة الامام طالع يكتب مقال زي كده للشيخ محمد حسان. قبح الله لسانك وهذاك يا اخي لما تكون انت خريج جامعة شرعية ويكون كلامك بهذه الدناءة مع شيخ بحجم الشيخ محمد حسان. اتفقنا واختلفنا انه بشر ينقد وناخد ونرد عليه بالادب وبالاحترام. راجل 30 سنة في الدعوة يطلع واحد لسه مخلص بكالوريوس ولا حاجة يقول له تشتغل طبال او رقاص. البورصة تفقد 3 مليارات خوفا من الشاطر. شهدت البورصة تراجعا حادا في مستهل تعاملاتها الاسبوعية النهاردة متأثرة بعمليات بيعية قادها المستثمرون والأفراد. وعصام سلطان له تصريح بيقول ترشح الشاطر سيؤدي لاستعداء سياسي للإخوان. معنا الدكتور محمد السعيد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد، يعني نظرة حضرتك لدفع جماعة الإخوان بالمهندس خيرت الشاطر للترشح أمس، بتشوف القرار ده إزاي؟
يعني انا حاسس ان جماعة الاخوان في ازمة او في مأزق.
نعم.
هو اللي دفع او هو اللي فرض هذا الـ الـ
الـ الاختيار.
يعني لا بالمهندس الشاطر.
نعم.
يكون مرشحا لرئيس الجمهورية في هذا الوقت بالذات.
ايه الازمة من وجهة نظرك دكتور محمد؟ يعني ايه الازمة اللي بيعانيها الاخوان؟
ما هنقول لك، يعني هو دلوقتي في كلام، في أزمة في العلاقة مع المجلس العسكري.
نعم.
وأزمة في العلاقة مع الحكومة.
نعم.
احنا في مجلس الشعب كل اللجان النوعية أمانة درست بيان رئيس الوزراء ولقيته ببيان هزيل لا يعني لا يكشف أو عن نوايا جادة لحكومة تريد أن تحل مشاكل الشعب، ولذلك تم رفض البيان جزئيا من كل لجنة على حدة، وفي لجنة اجتماع مشترك لكل اللجان تم رفض هذا البيان، وفي مبررات لهذا الرفض. دي هذه الأزمة مع الحكومة. بدأ الإخوان يطالبوا بإقالة الحكومة وطرح وتشكيل حكومة بديلة، هناك رفض من المجلس العسكري لهذا المطلب.
نعم.
وكان هناك يعني رد أو نوع من التلميح برد أن قرار حل المجلس في درج مكتب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
طيب يعني الأزمات دي كلها
خطير. بس أكمل كلامي.
أتفضل.
ده معناه إن لو تنفذ هذا الكلام اتحل مجلس الشعب، الإخوان بقوا خارج.
نعم.
المعادلة السياسية.
كويس.
طيب هم بقى بالمنطق ده يلحقوا حاجة رئيس الجمهورية، هيروح منهم مجلس الشعب مش مضمون، يبقى المضمون مش واقفوا يتفرجوا على معركة رئيس الجمهورية تضيع منهم هم كمان، وبالتالي تم الدفع ب خيرت الشاطر.
طيب سؤال قبل ما نخش على الأزمة التانية، هل حضرتك تتصور انه اللي بيتكلموا عن ان الكلام اللي بيتقال انه مجلس الشعب قرار حله في ايد رئيس المحكمة الدستورية انه ده كلام فارغ ولا يستطيع المجلس العسكري ان يحل البرلمان؟ هل الاخوان مش دافع اعتبارهم؟
هو المجلس العسكري مش هيحل البرلمان لانه لا يملك حل البرلمان، انما هو ان يوعز المحكمة الدستورية ان تقدم دفوعا معينة يكون من شأنها حل المجلس. وأنا شايف إن ده واحد من اثنين، إما إن فعلا في مبررات دستورية تؤكد ذلك وإن العسكري بيتغاضى عنها في سبيل الضغط على الحكومة لكي تقبل بما يريد أن تقبل به وترفض ما يريد أن ترفضه، يعني يريد ابتزاز مجلس الشعب.
ده المجلس العسكري حضرتك؟
يعني المجلس العسكري عارف إن في أخطاء معينة فيما يتعلق بالمجلس وساكت عليها.
طب هل الفقهاء في مصر والمفكرين في مصر لا يعرفون مثل هذا والمجلس العسكري بس هو اللي يعرف؟
ما انا بقول لك يعني هو واحد من اثنين، يعني اما ان هو هم عارفين ان في هم شاطرين قوي مثلا اكثر من كل الناس وعارفين ان في شيء وبيتغاضوا عنه في سبيل ان المجلس الشعب يستجيب لما يريدون، وهذا خطر.
طيب الأزمة الثانية يا دكتور، الأزمة الثانية،
الأزمة الثانية هي أن هناك أشخاص ينتمون للنظام السابق ومن رموزه أخذوا يسعون بنفسهم أو يرشحون لخوض تجربة الانتخابات.
نعم.
وهذا خطر على الثورة أيضا. يعني هناك أشخاص لا يجب أبدا من ناحية الأخلاقية أن هم كانوا يتقدموا لانتخابات مجلس الشعب، ولكن في حالة متاهة دفعت بالجميع. ناس كانوا من أركان النظام النهاردة بينزلوا يعملوا توكيلات وبيدفعوا فلوس للتوكيلات، والفلول النظام والحزب الوطني شغالين جامد أمام الشهر العقاري بشكل مكثف جدا ومثير.
نعم.
وده خطر في نفس الوقت ان واحد من دول يحس جمهوري ما عملناش ثوره.
نعم. شكرا جزيلا دكتور محمد سعيد ادريس رئيس لجنه الشؤون العربيه بمجلس الشعب. وصلت فكرتك. حفصه خيرت الشاطر: ابتلاء السجن احب الينا من ابتلاء السلطه. ومايكل منير المتطرف بتاع اخباط المهجر بيقول للاخوان: مصر افضل من ان يحكمها ارباب السجون. او شفت؟ تخيل بقى، يعني انا بقول لك اهو، بدل ما يطلع يعترض الاستاذ مايكل منير بتاع عقبات المهجر بيتكلم عن انه المهندس خير شاطر من ارباب السجون. طيب يا سيدي الفاضل، الراجل كان مسجون من نظام بائد ظالم، انت اول واحد كنت بتتكلم عن ظلمه، وكان محطوط في السجن وبيعاقب على جريمه ما عملهاش، وانت قاعد في احضان الامريكان مع عقبات المهجر بتاخد دولارات وبتحاول بقدر الامكان تعمل ضغط على المجتمع المصري من خلال اللوبي الامريكي واقباط المهجر هناك يعني في الكونجرس. فيعني ليه تصريحاتنا تبقى فيها ادب؟ ده انت بالذات المفروض يعني على راسك الف بطحه تحس عليها يا استاذ مايكل او يا باشمهندس مايكل. يعني فلما تيجي تتكلم دي ناس نضلت، ما انت كنت حاطط ايدك في ايديها في ميدان التحرير، وكنا عمالين نقول الشعب ايد واحده والمسلم والمسيحي ايد واحده والاهلاوي والزملكاوي ايد واحده. خلاص نسينا كل الشعارات دي؟ يعني احنا بنعيب، احنا كلنا فينا عيوب، بس ما نوصلش لمرحله انك انت يعني تعاير الراجل بانه سجن. هو ولا لم يسجن في دعاره ولا في مخدرات ولا في عمل لا اخلاقي. الراجل اتسجن لان انت عارف ان النظام كان ظالم، واي حد بيرفع صوته قدام النظام وكان بيتكلم اي كلام ما بيعجبش النظام كان سهل جدا اعتقاله من خلال المحاكمات العسكريه اللي حطت الشواذ، بس الشواذ لقوا ناس بيدافعوا عنهم، انما كان ساعتها ما كانش حد بيقدر يدافع عن الناس دي قدام القضاء العسكري، كان كله راكن وكله ما بيتكلمش كلمتين في جرنان. ايه المشكل؟ وباذن خبط شويه عشان نقول للناس فيها حريه وديمقراطيه وهي ناس بتعترض وبنناصر الاخوان، وهم احقد الناس كانوا في هذا الوقت على الاخوان. فلما تيجي تعترض على ترشيح المهندس خالد الشاطر كاي معترض، ما تجيش تقول يضرب بسجون، لانه لو كان في اي مشكله بين الاسلاميين مش هنسمح لك انت بالتحديد انك تسيء لاي حد من الاسلاميين مهما اختلفنا معاه. اخلاء سبيل المتهمين ال 48 في فتنه امبابه، وده خبر اسعدني جدا، وتاجيل القضيه لجلسه 2 يونيو. طبعا احنا سعداء انه ابو يحيى والمجموعه اللي معاه كلها صدر قرار الحمد لله من محكمة جناية الجيزة انها تخلي سبيل ال 48 متهم بكفالة مالية قدرها 10,000 جنيه عن كل متهم. ومعنا الأستاذ علي إسماعيل المحامي عن بعض المتهمين. السلام عليكم أستاذ علي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد مبروك للجميع، ومبروك لكل الإسلاميين وللأقباط أيضا قرار إخلاء السبيل. فيعد النهاردة قرار إخلاء السبيل صادقة فضائية كبيرة جدا لم تسجل من قبل. الدفع تشرفت اليوم بدفع هو بعدم دستورية محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
نعم.
وللأسف الشديد النيابة حتى اليوم كانت بتصر على المحاكمة أمام المحكمة باعتبارها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. حدثت مشادة غير عادية بين وبين المحكمة وبين وبين الهيئة القضائية. الهيئة القضائية طلبت إخراجي من الجلسة فاستمت، وصممنا على أنه لا يمكن لها الخروج لان احنا بنتكلم في ناحيه قانونيه. المتهمين بقالوا 11 شهر موجودين في داخل السجون. اعتقد ان هو الكثيرين شاركوا في ظلم هؤلاء المتهمين.
استاذ علي، حقيقه الطعن المقدم في الماده 19 من قانون الطوارئ؟
اول المحكمه بفضل الله تبارك وتعالى اقتنعت اولا هذا الدفع. انا كنت قد ابديته في اول جلسه في شهر 7 من العام الماضي.
نعم.
ثم اكدت على هذا الدفع في الجلسه التي تليها في شهر 9، ثم في جلسه 5/2 التي لم تنعقد اصلا قررت وطلبت من المحكمه ان تقدم النيابه ما يفيد الغاء حاله الطوارئ، وان تتحول المحكمه من محكمه امن دوله عليا طوارئ الى محكمه الجنايات يتمتع فيها المتهمون بكافه الامتيازات التي خولها القانون من الطعن على الاحكام. وكذلك الادعاء مدنيا الى غير ذلك من الامتيازات القانونيه.
توقعاتك لجلسه اثنين يونيو المقبل، هل تتوقع صدور حكم؟
يا سيدي خلاص انتهت القضيه، انا بالنسبه لي القضيه كده انتهت. اولا هذه سابقه قضائيه لم تحدث على مدار 60 سنه على الاقل، وهو ان يتم قبول الطعن بعدم تسريب قانون الطوارئ، وده هيقلب الدنيا على النظام السابق وعلى النظام السابق وعلى اللي قبليه وعلى اللي قبليه، لانه ما كانش حد يجرؤ ان يطعن على تسريب قانون الطوارئ. المحكمه النهارده اقتنعت بالاسانيد القانونيه اللي احنا طرحتها واللي طرحتها النهارده واللي وضعتها في مذكره والتي قدمت للمحكمه، وجدت ان فعلا ان قانون الطوارئ في نص الماده 19 ده غير دستوري، لانه هذه او هذا النص ده بيفصل او بعدم مساواه ما بين المتهمين المقدمين، بالاضافه الى ان هذا هذه الماده او نص الماده 19 دي اصلا فيها اخلال ما بين حقوق المتهمين. ايضا في نفس الوقت انا ما بتحاكمش اليوم وفقا لقانون الطوارئ، انا بتحاكم وفقا لحاجه اسمها اعلان حاله الطوارئ، الاعلان رقم 1 لسنه 81. للاسف هذا الاعلان اتلغى، فما ادعي ان انا اتحاكم النهارده قدام محكمه امن الدوله العربيه طوارئ.
انا بشكر حضرتك الاستاذ علي اسماعيل المحامي عن بعض المتهمين، مبروك لابو يحيى والمجموعه اللي معاه، ونسال الله سبحانه وتعالى أن يحق الحق ويبطل الباطل. حركات المعلمين طبعا عندنا كمية إضرابات النهاردة واعتصامات غير مسبوقة، حركات المعلمين تعلن الإضراب مع بدء امتحانات الشهادات العامة. أكد أيمن البيه لوكيل نقابة المعلمين المستقلة في تصريح له أن جميع حركات المعلمين وعددها 52 حركة سيبدأون الإضراب العام عن الامتحانات مع بدء امتحانات الشهادات العامة إذا لم يتم النظر إلى مطالبهم والعمل على حلها. يتخيل الامتحانات اللي جاية إعدادي وابتدائي وثانوي، إحنا هنعمل إضراب وهنشوف الدنيا. معنا حد من التليفون، معنا الاستاذ حسن احمد النقيب العام لنقابه المعلمين المستقله. السلام عليكم استاذ احمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ احمد، هل الاضرابات خاصه بموضوع المرتبات والحوافز برضو ولا خاصه بايه؟
لا طبعا، هي الاضرابات مطلوب اساسا تطهير وزاره التعليم من الفساد الموجود واللي بيتمثل فيه صرف اغلب ميزانيه التعليم على مرتبات مستشار الوزير، وفي نفس الوقت عدد جدوله الاجور داخل الوزاره لصرف الجزء الاكبر على العمليات التعليميه.
طب الامتحانات يبقى وضعها ايه في هذا الوقت يا استاذ احمد يا استاذ حسن؟
احنا لسه ما دخلناش على الامتحانات، لكن هو في تفعيل ممكن يتم لو ما تمش الاستجابه لمطالب المعلمين، وان كان بدات بوادر منها باستعاره 5 من مستشاري الوزير اعلنوا عن استقالتهم قبل الوقفه بيومين، والجرايد كتبت الكلام ده. الامتحانات في تصعيد بانه هتمنع المدرسين على المشاركه في اعمال الامتحانات سواء اعمال كفيحة او اعمال المراقبه، لكن نتمنى ان احنا ان شاء الله مش هنوصل للحد ده يعني.
طب واذا لم تنفذ المطالب ممكن نوصل للحد ده؟
طبعا لم تنفذ المطالب، لان هو المشكله انه قانون القياده اللي كانت اجمعت عليه كل التيارات بما فيهم الاخوان المسلمين وتناقش في الوزاره، لكن بعد ما قدم داخل مجلس الشعب عرفنا انه حزب الحريه والعداله قدم قانون اخر وضايع اكثر غير القانون.
شكرا جزيلا الاستاذ حسن احمد النقيب العام نقابه المعلمين المستقله. مؤقت الصحه ينصبون خياما للاعتصام امام مكتب النواوي. دخل العاملون المؤقتون بوزاره الصحه في اعتصام مفتوح النهارده اعتراضا على عدم تنفيذ القرار الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والاداره بالموافقه على تعيين ما يقرب من 3000 عامل مؤقت بعقود ثابته، وذلك بعد اعتراض وزاره الماليه على القرار بحجه عدم وجود مصادر لتمويل تنفيذ القرار. تليفوننا جاهز. معنا احد المعتصمين داخل وزاره الصحه. السلام عليكم يا سيدي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
رد الوزاره على هذا الاعتصام ايه؟
هو الوزاره ما لهاش رد خالص، احنا حضرتك معتصمين على التثبيت والتطهير.
نعم.
معتصمين على التثبيت والتطهير، بس احنا دلوقتي احنا بنطلب حقنا، التعيين والتطهير ده حقنا. ان احنا دلوقتي القيادات اللي في وزاره الصحه دي اللي مسؤوله عن صحه المواطن المصري. لو حصلت في مصر ما حصلتش في وزاره الصحه. احنا نفسنا حد يجي جوه وزاره الصحه يشيل الفساد اللي فيها. والله احنا نفسنا الوزاره دي تتصلح، لان الوزاره دي بيتنا.
هي في انت سؤال بيني وبينك كده، انت حاسس ان في وزاره ما فيهاش فساد في مصر؟
لا، بس حضرتك في الصحه الفساد كتير قوي. يعني الصحه دلوقتي هم القيادات دول شغلتهم في الوزاره ان هم شغل بقى مشاريع وصناديق، ياخدوا فلوس من هنا ياخدوا فلوس من هنا، ما حدش فيهم بيفكر ان يبص لصحه المواطن المصري ابدا. ما بيبصوش الا اللي كده، ما حدش فيهم بيبص لصحه المواطن ابدا. وبالنسبه لمطلب التعيين، احنا بنطلب التعيين ده على
طب هل قبل الاعتصام والخيم في الاوضاع والظروف اللي احنا فيها، هل في حد من عندكم مثلا اجتمع ممثلين من عندكم للكلام مع وزير الصحه، للكلام مع الجهات المعنيه، ولا يعني التصعيد مباشر على طول على الاعتصام والخيم؟
لا، احنا بقالنا حوالي 3 اسابيع او 4 اسابيع اجتمعنا مع اللواء اشرف خيري مساعد الوزير للشؤون الماليه والاداريه، قعدنا معاه وهو وعدنا وبتاع بالتعيين. فراح الجهاز المركزي جاب موافقه الجهاز المركزي وقال لنا، يعني هم قالوا لنا انتوا خلاص اتعينتوا واحتفلوا واحتفلنا وفرحنا وكل حاجه. فجينا الاسبوع اللي فات، ده على طول يوم الخميس لما قعدنا معاه، قال لك ان المشكله في الماليه في التمويل الدرجات. احنا جبنا الدرجات ومفيش تمويل.
هل صحيح انه
التمويل ده التمويل خدوم الصناديق الخاصه؟ طبعا حضرتك عارف مشكله الصناديق الخاصه دي في الوزارات كلها عامله ازاي.
طيب هل حضراتكم هددتم بان كنتم مش هتدخلوا قيادات الوزاره بكره؟
تمام، ايوه حضرتك.
شكرا جزيلا، ومش عايز اقول اسمه طبعا، احد المعتصمين داخل وزاره الصحه. واعتصام 20 عامل بالمترو بمحطه الشهداء لزياده حافز الاثابه. 20 عامل في محطة الشهداء اعتصموا عايزين حافز الإثابة 75% على الراتب الأساسي بدلا من 60%، واعتبار يوم السبت أجازة وصرف بدل العمل. ده احنا جايين على أيام سليمان يعلن ترشحه للرئاسة خلال 48 ساعة. معرفش ده رجع في كلامه ولا وحينال ما ناله خيرة الشاطر من الليبراليين برضو، ولا هيسعدوا ويتنططوا ويفرحوا ويعتبروا ان ده مش مشكله انه يغير كلامه. المقربون من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهوريه السابق ورئيس جهاز المخابرات الاسبق اكدوا اعلان قرار خوض انتخابات الرئاسه للجمهوريه خلال 48 ساعه بعد اعلان جماعه الاخوان عن ترشيح خيرت الشاطر للرئاسه. بحث الافراج عن المحكوم عليهم جنائيا بسيناء في ظل النظام السابق، ده خاص بينا. عقد اليوم اجتماع بوزاره العدل شارك فيه ممثلون عن الشعب، عن مجلس الشعب ووزارتي العدل والداخليه، لبحث الافراج عن المحكوم عليهم جنائيا في ظل النظام السابق. معنا النائب عبد الله جهامه عضو مجلس الشعب عن شمال سيناء. السلام عليكم سعاده النائب.
خير، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله يرضى عنك. سعاده النائب، ايه اللي دار في الاجتماع ومين اللي شارك فيه النهارده؟
والله هو النهارده طبعا كان في وزاره العدل كان في لقاء تحت اشراف او بدعوه من السيد مستشار السيد الوزير الدكتور عمر الشريف، مصير عمر الشريف، وحضر مندوب من وزارة الداخلية مجموعة ومن المباحث الوزارة ومن هيئة السجون، وحضر حقيقة مندوبين تنفيذيين عن محافظة شمال سيناء وجنوب سيناء.
نعم.
وحضر من مجموعة برلمانية أنا والأخ عبد الرحمن الشروبقي أعضاء لجنة الدفاع والولاء من القوم. حقيقة كان اللقاء يعني تناولنا الامور ما قبل الثورة وما بعد الثورة.
ايه هي التهم اللي سعادة النائب موجهة للمحكوم عليهم؟
هو حقيقة مش تهم ولا اثنين وثلاثة، والنظام السابق كان فيه تلفيق قضايا عدة لابناء سيناء، لا اقول 100 ولا 200 ولا 300، كانت هناك في اكثر من 10,000 حكم غيابي لابناء سيناء.
يعني لا، الناس عايزة تعرف ابرز القضايا اللي كان النظام السابق بيتهم بها ابناء سيناء. يعني
هو حقيقة كان النظام السابق بتلفيق هذا التهم بيوسع الفجوة ما بين المواطن وبين السلطة. لكن طبعا تم الافراج عن كثير من ابناء سيناء، وخاصة في القضايا العسكرية من فضل الله سبحانه وتعالى، ويرجع فضل الله سبحانه وتعالى والقوات المسلحة بين افراجتها. يعني بنرجع للقضايا المدنية او القضايا البنائية.
عدد المحكوم عليهم سعادة النائب تقريبا كان
في حدود في شمال وجنوب سيناء في حدود 354 محكوم عليهم.
354
في احكام متفاوتة.
نعم.
ما بين 5 سنوات و3 سنوات و10 سنوات و15 وتأبيده. يعني حقيقة يعني
هل معظم هؤلاء موجودين في السجون ولا في منهم خد حكم غياب وهربان مثلا؟
لا 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 لا، ده بنتكلم على بنفس فعلا الهربان ده عدد كبير جدا عقد احكام غيابية.
نعم.
لكن بنتكلم دلوقتي في الموجود في السجون عشان الناس دي تطلع، والغياب مرحلة تانية. لكن بنحاول دلوقتي بالناس اللي ظلمت، ما بنقولش احنا كل الناس ابرياء، لكن في نوعيات، لكن طبعا السواد الاعظم والاغلبية فيهم الناس دي كانت مظلومة. وحقيقة ان هذا بعد النقاش يعني حقيقة احنا مروحين دلوقتي بكلم سيادتك، واحنا طالعين من القاهرة عدينا الاسماعيلية مروحين للطريق اللي كانوا مروحين، واحنا متفائلين جدا. يعني وجدنا حقيقة السادة في وزارة العدل والسادة المستشارين، يعني احنا تفائلنا كثير حقيقة ومطمئنين للمستقبل. وفي حتى لقاء قادم يوم الاحد القادم ان شاء الله.
نعم.
برضه في نفس المكان لنهو هذه المشكلة، وبنأمن من الله سبحانه وتعالى أن الله يعني يزيح الظلم من الظلم والظلمات، وحقيقة نحن بنسعى من أجل الاستقرار في سيناء، لأن شمال سيناء محافظة حدودية وفي حاجة ماسة للاستقرار، وكل الزعزعة اللي تحصل عندنا في شمال سيناء نتيجة الظلم في العهد السابق.
شكرا جزيلا سيادة نائب عبد الله وجهام عضو مجلس الشعب عن شمال سيناء. أتمنى إنه يعني يا رب الرئيس اللي جاي يولي اهتمام بالنوبة وسيناء ومطروح، لأن الرئيس حسني مبارك كانت الأماكن دي مش مصرية، يعني ملهاش أي اهتمام طبعا غير الصعيد، يعني الصعيد ده موضوع تاني، ده عايز ملفات وملفات في تجاهل النظام الأنظمة السابقة كلها للصعيد والمشاكل أهل الصعيد. إنما ما زلنا بنتكلم إن سيناء والنوبة ومطروح، النوبة كأنها فعلا دولة مستقلة عن مصر، وده اللي بيطمع بعض الناس إنها تفصلها عن مصر، وده اللي خلى البرادعي كان يتكلم في الموضوع ده، وده اللي خلى كتير من الناس بتتكلم في الموضوع ده، حتى في من يمثلون النوبة في جامعة تأسيس الدستور. احنا شفنا ان واحد من عضو مجلس الشعب في السويس لكن كان نوبي الاصل هو اللي هيتكلم عن مشاكلهم، فنتمنى ان هم يركزوا شوية في مشاكل اهالينا في النوبة مطروح وسيناء. طقس سيء ورياح محملة بالأتربة بمصر، طبعا النهاردة شفنا ارتفاع في درجات الحرارة ورياح شديدة محملة بالأتربة ادت الى انعدام الرؤية، ولم تؤثر أجواء الطقس على حركة الملاحة الدولية بقناة السويس. عبرت النهاردة 35 سفينة بإجمالي حمولات بلغت 2,568,000 طن. معانا الدكتور مسلم شلتوت أستاذ بحوث الشمس والقضاء. السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سعادة الدكتور، يعني قدامنا قد إيه والموجة بتاعت الأتربة والحر دي هتتغير؟
هي موجة الأتربة دي بتبقى غالبا منخفض جوي بيحدث في أعماق الصحراء الغربية في الجنوب،
نعم،
وبعدين يبدأ يتحرك ناحية الشمال فبيسير الأتربة ويحمل كمية كبيرة منها إلى القاهرة الكبرى والدلتا وجزء من الوادي، وأحيانا بتعبر البحر المتوسط وتصل إلى قبرص وتركيا واليونان.
طيب التوقعات المرتقبة من وجهة نظر أهل الأرصاد وأهل الصنعة للصيف اللي جاي هيكون عامل إزاي من حيث التوقع؟ يعني
هو يعني عامة احنا في دفء عالم، مش ضروري نقول او ناخد في الاعتبار ان الشتاء الماضي كان قارس البرودة، دي حالة استثنائية،
نعم،
لكن اعتقد ان الصيف القادم هيكون عبارة عن موجات من الحرارة ومن الرطوبة قادمة مع الرياح الموسمية الصيفية من الهند والجزيرة العربية.
شكرا جزيلا دكتور مسلم شلتوت أستاذ بحوث الشمس والفضاء. شيخ الأزهر يلتقي رئيس الحرية والعدالة. أكد فضيلة الإمام أن قضايا الوطن أمانة في أعناق المصريين جميعا باختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية. لما التقى الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور محمد البلتاجي الأمين العام للحزب والسفير محمد رفاعة الطهطاوي والإخوان، الحقيقة خبر برضو عندي، يفشلون في إعادة الأزهر للتأسيسية. شيخ الأزهر بيقول أنا مش قراري أن أنا أرجع اللجنة تأثير دستور، ده قرار مجمع أو غالبية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وقرروا الانسحاب، وما تعرفش قرروا الانسحاب ليه رغم أنه بعض الإخوة من حزب النور دكتور يسري حماد استغرب من انسحابهم رغم التوافق على وثيقة الأزهر من معظم القوى السياسية. فأنا بتصور الحقيقة أنه يعني شيخ الأزهر محتاج يبقى الموضوع بعيد شوية عن الخوف من الإعلام الليبرالي، يعني مصلحة الوطن تستدعي أن تعامل بيت عيلة وبتجمع كل الناس فيه، فبالتالي يعني الانسحاب، يعني أنا بحترم جدا الأستاذ فاروق جودة في المنطقة دي، الحقيقة الانسحاب مش حل، الانسحاب ليس حلا. يعني أبو بركة الليبراليون كافرون بالديمقراطية، أضاف أنه يقدر انفعال التيار الليبرالي ويساري إزاء ترشيح الإخوان المهندس خيرت الشاطر، مؤكدا أن أي قرار بتتخذه جماعة إخوان ترى أنه يصب في مصلحة الوطن، واتهم التيار الليبرالي بعقد صفقات مع مجلس العسكري. وهو مجلس العسكري كنا من فترة بنقول إحنا كإسلاميين بيقولوا علينا يعني إحنا عبدة المجلس العسكري، خلاص ما تنسوش قبليها قبل الانتخابات خليكم فاكرين، لأن الناس دي كذابة جدا يعني وبتنسى بتراهن على النسيان، كانوا بيقولوا المجلس العسكري نوطي نبوس البيادة اللي انت لابسها تقعد تكمل عشان احنا خايفين من الإخوان والسلفيين يكتسحوا لحد ما نقف على رجلينا ونعمل لنا قاعدة في الشارع المصري. طبعا لو قعدوا 200 سنة مش يعملوا قاعدة، ان الشعب المصري لا يعرف حاجة عن قلة الادب ولا يعرف حاجة عن الشذوذ ولا يعرف حاجة عن الناس دي خالص، سوى ان دي ناس بتاعت مكاتب وفضائيات بس. عمران لا تحمد بشارع ولا كلمة بشهادة اللي كانوا موجودين وائل الابراشي لما جه، خالد صلاح، مجدي الجلال، كلهم كانوا عارفين كده. ثم ما كانوا معانا هنا في القناة كانوا ودودين وكانوا سلفيين اكتر من السلفيين يعني. فالشاهد في الكلام ان هم كانوا عايزين المجلس العسكري، ولما المجلس العسكري عمل انتخابات انقلبوا على المجلس العسكري ومش عايزين خروج امن وبداوا يضغطوا. لما المجلس العسكري بقى في صدام مع الاخوان بقالنا فتره ونشوف الصدام ده، خلاص مشوا ناحيه المجلس العسكري. دي ناس تاكل على كل الموائد، ما عندهاش ادنى مشكله، يتحالفون مع الشيطان من اجل نسبيه صلاه او دقن، ما بقاش قرار سياسي. ده من الاخر عند الليبراليين يعني. واقباط المهجر بيقولوا لن ندعم مرشحا اسلاميا للرئاسه ولا نريد فرعون، ما تدعموش ولا احنا توقعنا ان انتوا تدعموا مرشح اسلامي يعني. عندنا طبعا كان في خبر قبليه معلش بتاع الاستاذ فريد الديب، طيب نقوله ذبحه، قالوا ذبحه صدريه الاستاذ فريد الديب، فين الورقه يا جماعه الخير؟ ذبحه صدريه لفريد الديب تؤجل محاكمه عز في غسيل الاموال. الاستاذ فريد الديب المحامي جات له ذبحه صدريه ويتلقى العلاج حاليا في العاصمة الفرنسية باريس على نحو حال بينه من الحضور في جلسة اليوم لإبداء المرافعة في القضية عن موكله. والأمن يقطع الكهرباء لمنع تصوير أحمد عز. قامت قوات الأمن التي تتولى تأمين محاكمة رجل الأعمال وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل أحمد عز بفصل التيار الكهرباء عن القاعة المقام بها المحاكمة لمنع الصحفيين من التقاط صور المتهم أثناء تواجده خارج القفص. احنا لسه هنشوف حاجات كتيرة جدا في المحاكمات دي. نشطاء ينددون بتجديد حبس دوما. نظم العشرات من النشطاء السياسيين وقفة احتجاج، وهتف المحتجون القضية مش شاويش ولا عسكري غلبان في الجيش، القضية في مجلس عار، حط الشعب في وش الجيش ويسقط حكم العسكر والحرية لأحمد دومة. أول مرة في حياتي شوفوا بنتفق نختلف على كل حاجة. أفهم إن ممكن واحد يطلع بنفسه يعترف إن أنا القاتل فيطلع جماعة من المحبين ويقول لك لازم تفرج عنه. طب نتصرف إزاي؟ يعني الرجل اعترف إنه حرق المجمع، هو اللي اعترف بكده. ده نهارة نجم قالت اللي أسوأ من كده، قالت إن حرق أقسام الشرطة واجب وطني. نهارة نجم دي اللي هي محدش رباها دي بتقول لك كده، يعني حرق أقسام الشرطة ده واجب وطني. معقولة هنفضل طول عمرنا يعني نختلف مع بعض للصبح؟ بس ما المؤسسات الدولة؟ طب أنا أولع اسم شرطة ليه؟ إيه اللي يخليني أعمل كده؟ لو أنا راجل وطني بحب بلدي فعلا أولع في اسم شرطة ليه؟ ولا أولع في مؤسسة ليه؟ ولا بعاقب مين أصلا أنا يعني؟ أنا بعاقب مين؟ يعني المجمع العلمي ده ايه علاقة المجلس العسكري بيه؟ انا معترض على المجلس العسكري، والمجلس العسكري عمل وارتبك وبهدل الدنيا وانت شايفه انه ظلمك للدجة، اعترض عليه للصبح. انما ايه علاقة ده انك انت تولع المجمع وتطلع تعترف على قناة فضائية مع وائل الابراشي وبمنتهى الاريحية بتتكلم، ولما يبتدي يتعاقب بالقانون نقعد نصوت ونقول افرجوا عنه؟ ده مش مشكلة انه عمل كده، لا اصل العسكر ومش العسكر. سيبك من العسكر على جنب، التصرف اللي عمله في حد طلع قال انه تصرف غلط، هو اعترف قال ان انا غلطت، ده اعتبر كده انه ثوري ووطني، ان انا احرق مؤسسات الدولة اعتبر دي ثورية وطنية. فاحنا بنعلم الناس ايه؟ انا نفسي افهم بس يعني، نفسي اعرف بنعلم الناس ايه. معقولة ثورة 25 يناير اللي عملتنا 700,000 ائتلاف وحركات دي، كل حد عايز يعمل اي تصرف لا يدان فيه ابدا، واذا حد قال له انت اخطأت يتلعن سلسفيل اللي خلفوه ويتهم بانه العميل وانه حرق اعترف رسمي. نجيب الفيديو، هحاول اجيبه لكم بكره الفيديو، هو بيتكلم بيقول ايوه عملت كده. معاقبة 3 نشطاء بالسجن 3 سنوات بتهمة اقتحام مكتب النائب العام. قضت محكمة الجناح الأزبكية برئاسة المستشار شريف كامل وبسكرتارية مصطفى عاشر في جلستها النهارده بحبس 3 نشطاء سياسيين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وهم طارق محمد ومحمد رشدي وابراهيم السني، الى المحكمة حضر وسط حراسة أمنية مشددة، وطلب محاموهم التأجيل للاطلاع على ملف القضية وتقديم مساندات، الى ان المحكمة اصدرت قرارها بالسجن. هنكمل بقية اخبارنا بعد الفاصل، هنلتقي بالضيوف، واحنا معانا تقرير طبعا للعمل العربي هيكون معانا دلوقتي، هنشوفه معانا على الهواء لحد ما نرجع. خليكم معانا.
بدأت صباح اليوم الأحد بالقاهرة أعمال الدورة 39 لمؤتمر العمل العربي الذي تشارك فيه حكومات ومنظمات أصحاب أعمال وعمال الوطن العربي، وتستمر حتى الأحد المقبل. قال الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة في الجلسة الافتتاحية: إننا نسعى في مصر لبلوغ درجة التعادل في علاقات العمل، بحيث يحصد العامل نصيبه العادل من مشاركته في الإنتاج أو الخدمات دون المساس بحقوق صاحب العمل المكفولة له بموجب نصوص قانونية أو اتفاقيات دولية.
والله بداية أنا أحب أتوجه بخالص الشكر والامتنان للأخوة المسؤولين في جمهورية مصر العربية لاستضافتهم هذا الحدث العربي الهام في ظل الأوضاع مثل ما تفضلت التي تمر بها الأمة العربية. والله أنا بتفائل تفائل كبير عشان وجود هذه المنظمة أيضا في جمهورية مصر العربية دولة المقر، وإحنا بنستفيد من بعضنا البعض، وعندنا يعني نماذج يعني دولية ونماذج عربية لهذا التعاون القائم الآن ما بين الدول العربية ككل.
هناك عقد عربي للتشغيل 2010-2020 لتخفيف المعاناة الشباب العربي، وأيضا وتقليل من البطالة في الدول العربية إلى 50% بمرور إن شاء الله 2020.
وقال عادل محمد وزير العمل السعودي ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية إن هذا المؤتمر يعقد في ظرف دولي وإقليمي بالغ الصعوبة والتعقيد، تزداد فيه أهمية الحوار الاجتماعي والتكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الراهنة، والتي من ضمن اهتمامات المنظمة بصفة خاصة والعالم العربي المشترك بصفة عامة.
يعني إذا لم يتطور الاقتصاد العربي بشكل الاقتصاد الحقيقي الاقتصاد المنتج بعيدا عن الاقتصاد الريعي، بعتقد أنه والحال هكذا سوف يتراجع معدلات النمو وتكثر البطالة إذا لم نأخذ القرارات اللازمة والفعلية.
احنا عندنا أكثر من مسار الحقيقة. المسار الأول احنا بندعو إلى أن يكون هناك لقاءات أخرى على يعني تشرف عليها وتنظمها منظمة العمل العربية من خلال مجموعة البرلمانيين العرب من كل الوطن العربي، نعمل ترتيب أولويات لتشغيل العمال العرب، فانتقال العمالة بين الوطن العربي وبعضها البعض يكون لها ترتيب أولوية. كل هذه الخطوات يمكن اتخاذها في مثل هذه اللقاءات وهذه التجمعات، وأعتقد أنها تنعكس انعكاسا إيجابيا على كل العرب بإذن الله.
وأكد الحاضرون من رجال الأعمال العرب أن مشاكل البطالة وانحصار فرص العمل وضعف الحماية الاجتماعية يتطلب البحث عن آليات أكثر نجاحا وفاعلية في إطار استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي ومبادئ الحوار الاجتماعي البناء. إبراهيم حمادة، قناة الناس، مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. مصر الكنانة والسهام المتطيرة من كل مكان على شبكات مسيلمة الكذاب. اسمحوا لي طبعا أرحب بضيوفنا الأستاذ صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشعب عن حزب النور وعضو اللجنة التأسيسية بالدستور. السلام عليكم أستاذ صلاح. والأستاذ أحمد فهمي الباحث السياسي. السلام عليكم أستاذ أحمد. والأستاذ محمود عامر، طبعا النهاردة حد من الإخوان عشان تعيش هو يعني أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب. السلام عليكم أستاذ محمود. أنا حبدأ مع حضرتك أستاذ محمود. يعني تفتكر إيه اللي قلب المشهد بهذه الصورة لدرجة أن الإخوان تحولوا من حماة الثورة في معركة الجمل المعروفة إعلاميا بهذا الاسم الى الخونة المتواطئين والسباب والانفعال والهستيريا اللي حصلت على الانترنت؟ الحقيقة انا ما تهمنيش انها تحصل من الليبراليين، يعني اما بيشتمني الليبرالي ده دليل على ان انا ماشي صح. انما لما بيبقى في عراق بين التيارات الاسلامية بهذه الصورة اللي شفناها وصلت الى فجاجة من بعض الشباب في الفاظ واشعار جات لي على الانترنت بتشتم، شايف المشهد ازاي وايه الخطأ اللي ارتكبه الاخوان بتأخرهم أولا ثم بدفعهم بالمهندس خيرت شاطر وحقيقة ما يقال عن الصفقة اللي بينكم بين المجلس العسكري، أو زي ما بعض الناس قالوا أنه حاسوا أنهم يطلعوا مولد بلا حمص البرلمان هيتحل والحكومة هتشيلهم، فقالوا ناخد حد يبقى معانا حد من الرئاسة.
شكرا شيخ خالد، تحياتي لبرنامجك الجميل وجمهورك الطيب إن شاء الله. أنا بس عايز أقول أن إحنا يعني ما تحرك الإسلاميون خطوة إلا وهوجموا من أول الثورة، أنكروا وجودنا في الثورة لحد ما وقعت موقعة الجمل، فأثبت الله لنا هذا الحق رغم انكارهم، خش بعد كده في لجنه تعديل الدستور برضه تشتم الاسلاميين عشان فيها صبحي صالح وصالح بيشتي اسلامي، خش في استفتاء الدستور نفس الكلام الخديعه، خش في الاعلان الدستوري، خش في الانتخابات، خش في نتيجه الانتخابات، في تشكيل اللجان النوعيه،
جمعيه تاثير الدستور،
عدد اللجان النوعيه، يقول لك توافق مش لا مش توافق خلال انتخاب وكفاءه، لا مش عايزين توافق عايزين تراشق، خش في جمعيه تاسيسيه، معارك لن تنتهي ولا تنتهي، نخرج معركه الى معركه، وما تحرك الاسلاميون خطوه الا وهجموا بهذا الشكل الصارخ الذي تراه الان. انا نفسي الناس تجرد القضيه وتقول جمعيه تاسيسيه ماذا فعلت؟ تم اختيارها باتفاق المجلس الشعب والشورى باغلبيه، حتى التصويت حتى الاختيار من داخل البرلمان وخارج البرلمان كان براي اغلبيه بل اجماع الاجتماع مشترك شعب وشورى، كان النتيجة على فكرة 80.7% 50 و50%، يعني مش بس الحرية والعدالة ولا النور، لا الحرية والعدالة والنور وكتير من القوى السياسية جوه المجلس وصلت إلى 80.7%، يعني تعدت نصاب الحرية والعدالة والنور وغيرهم. ورغم هذا مر أسبوع وجلسنا نختار هذا الاجتماع المشترك لاختيار جمعيات تأسيسية. عرف الناس اختيارات الحرية والعدالة والنور، عرف الورقة معاك، وهو هذا الكلام لا يخفى على احد، مكناش بنخبي حاجة، انا داخل بنتخب الشيخ خالد، بنتخب دان صلاح، الاستاذ احمد، عارف بنتخب مين. فهم رأوا هذه الورقة، الذين لم يختاروا في هذه الورقة اللي اتفق عليها الحرية والنور مع العدالة، مع الحرية والعدالة مع النور، اللي شاف اسمه مش في ورقة اعلن انسحابه في المجلس. بعد شوية انتهى اليوم، تاني يوم صباحا 6 أو 7 صباحا وعلنت النتيجة، في 100 واحد اختيروا من البرلمان 50 ومن خارج البرلمان شخصيات عامة وكفاءات من خارج البرلمان 50. نهاية يوم الأحد بالليل فوجئنا واحد بينسحب الثاني بينسحب، لما لا تدري، يقول لك تشكيل اللجنة وليه من جوه البرلمان 50، ما احنا قلنا دي عدت بقى خلاص، يعني 50 و50 دي عدت خلاص، يعني خلص بقى الأسبوع كلام فيها خلص، خش. طب أنت لا يعجبك 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10 في الجمعية، في لسه 90، الرأي مش هيكون بالعشرة هيكون بالأغلبية، يعني في 90 على مستوى أنت قابلهم، اقعد اتكلم معاهم، ولما تختلف على مادة في الدستور أو فكرة أو فصل أو باب نبقى نتكلم، لكن نختلف من سيجلس أولا، هذا الكلام الحقيقة مزعج جدا يعني.
طب ده كان من التيار الليبرالي يا أستاذ محمود، إنما أنا بتكلم دلوقتي التيار الإسلامي نفسه بدأت السياسات تنال من الإخوان بهذه الصورة، هم شايفين من الآخر، أنت أخ فاضل أنا بطرح اللي بيتقال، أنتم خدعتم الناس.
أنا عايز أقول
بالذات بحركة الترشح المهندس خيرت الشهر،
نحن في مواقع وفي مواقف سياسية، النهارده ممكن آخد قرار وأغيره بكرة، يعني الدكتور بلدعي بقاله سنتين بيتكلم وثلاثين بيتكلم في الترشح من أيام ما كان في فيينا قبل ما يجي مصر،
التويتر نعم
بيتكلم وطارح نفسه بقاله سنتين وشوية، وبعدين أعلن الانسحاب وعدم الترشح. نفس الكلام للأستاذ منصور حسن، أعلن ترشحه وأيده الوفد والكلام ده كله ثم تراجع. في ناس، في حد ما كانش هيترشح زي عمر سليمان واعلن ترشحه، في حد ما كانش هيترشح ولا مطلوب يترشح زي احمد شفيق واعلن ترشحه، وهكذا اسماء كثيره في هذا المجتمع الفاضل بتعلن ترشحها. انا عايز من يعترضون على هذا المشهد يقولوا هل من حق خيرت الشاطر ان يتقدم للترشح؟ لا. هل من حق طارق الاسلام ان يقدم مرشحا بشخصيه خيرت الشاطر ام لا؟ نتكلم في الجوهر، لا نتكلم في الإجابة.
طب هرجع لك في ده، انما ارجع لحضرتك استاذ احمد فهمي، طبعا التعليقات النهارده على ترشيح المهندس خيرت الشاطر تجاوزت كل سقف، يعني في ناس كانت بتعترض بادب، في ناس بتعترض بسوء ادب، طبعا لبرلين هنشوف باسم يوسف بيقول الاخوان ما كانوش ناويين يرشحوا حد للرئاسه بس الشيطان شاطر، وائل غنيم بيقول على فكره سؤال بجد ومش تريقه والله، وما لما الاخوان بيقولوا مشاركه لمغالبه، لو دي مشاركه تبقى ايه المغالبه؟ نجيب ساويرس كتب كش ملك، احمد ابو المجد بيقول مبارك كان عنده علاء وجمال وعمل فينا كده، الشاطر عنده 10 عيال و16 حفيد اللي جاب لك يخلي لك يا مصر تتربوا في عزك، واحد تاني بيعلق بيقول في الصغر تعلمنا ان الشيطان شاطر وبعد ما كبرنا عرفنا ان الشاطر شيطان. بتشوف يعني هذه الهستيريا، يعني انا لما اتكلم من شباب متحمس وشايف ان المشروع الاسلامي في خطر، خليني اتكلم معاك بصراحه، لان هو كان معول على انه الشيخ حازم حصل عليه توافق من معظم ابناء التيارات الاسلاميه الا قليلا، والقليل معروف بوضوحه بالاسماء، شايفين ان نزول المهندس خيرت الشاطر ضرب للشيخ حازم، وكلام ده بيتقال من الشباب على الانترنت ومن بعض حتى الكتاب اللي بينتموا للطريق الإسلامي. انت شايف ايه اللي غلط كراجل باحث سياسي يعني واقف بعيد وعلى مسافات متساوية من التيارات، بتشوف شايف ايه السبب اللي خلى نزول المهندس خير الشاطر قلب الموازين بهذه الصورة وخلانا نترشق كإسلاميين ونقطع في بعض بهذه الصورة؟
هو طبعا احنا لا نستطيع ان احنا نعزل الحدث السياسي عن سياقه وعن الظرف اللي تم اتخاذه فيه. يعني احنا دايما في السياسة بنقول ان التوقيت عليه معول كبير جدا، يعني ليست المشكلة في اتخاذ قرار ما، ولكن المشكلة متى اتخذت هذا القرار. يعني قرار معين لو انت اتخذته النهاردة ممكن يبقى قرار ممتاز جدا وكلنا نأيدك، لو هذا القرار انت اتخذته بكرة القرار ده هيبقى سيء جدا وكلنا هنرفض هذا القرار. فلذلك احنا مش عايزين نركز على قضية ايه، هل المهندس خيرت الشاطر جدير فعلا بمنصب الرئاسة، هل هو على المستوى الشخصي لديه كفاءة من خبرة، هل جماعة الإخوان نفسها أصلا مؤهلة إن هي تقود أو لا تقود؟ ليست هذه القضية كلها. القضية أنه تكمن في إيه؟ تكمن في قضية التوقيت. طيب إيه المشكلة في التوقيت؟ المشكلة في التوقيت إن المرحلة بتاعت ما بعد الثورة، عملية التحول السياسي اللي بتتم في أي دولة بعد الثورة بتتصف عادة بدرجة كبيرة جدا من الحساسية بين القوى السياسية. بيبقى في حاجة بيسموها القابلية العالية للاستقطاب. كل القوى السياسية سواء كانت علمانية أم إسلامية قابلة للاستقطاب بشدة. لو أنت طلعت مثلا على الناس الصبح وقلت لهم يا إخواننا تروحوا يمين ولا شمال، هتلاقي البلد على طول اتقسمت لاتجاهات، ناس عايزة تروح يمين وناس عايزة تروح شمال، والاثنين داخلين في بعض. فلذلك المشكلة هنا في اختيار المهندس خيرت الشاطر ليس في اختياره تحديدا، ولكن في
توقيت اختياره.
مشكلة التوقيت إن هو بيعزز قضية التأخير المغذي للاستقطاب. هذا التأخير أدى إلى تغذية حالة الاستقطاب الموجودة، لأن احنا دلوقتي في قدامنا عدد كبير من المرشحين الإسلاميين، 5 تقريبا 4 تقريبا.
خلينا نتكلم حضرتك بصراحة، السواد الأعظم لا يرى إلا الشيخ حازم مرشح إسلامي، وبالتالي هو زعلان من نزول المهندس خيرت الشاطر من النقطة دي. يعني هو ما بيبصش كتير على الدكتور العوة، مع كل احترامي أنا بتكلم على السواد إنه في ناس، وما بيبصش كتير على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بحكم إن من الإخوان بيعتبروا، هم حتى كانوا بيعتبروا أنها كانها تمثيلية من الأول، والكلام ده اتقال فترة. يعني أول ما خرج الدكتور عبد المنعم فتوح قال لك دي تمثيلية بينه وبين الإخوان عشان بعد كده لما يجي الحكم هم هيدعموه من تحت الترابيزة يبقى الكاوش على كل حاجة. هل الفكرة في التوقيت إن إحنا أربكنا حسابات التيارات الإسلامية، مجلس الشورى، العلماء اللي نزل يتكلم، الدعاء اللي نزلوا اتكلموا، أيد الشيخ حازم تبعيا، أربكنا حسابات بعض الناس خلناها ابتدت زي ما حضرتك بتقول هيحصل استقطاب وتهزت لأنها بدأت تحس إن الموضوع محتاج مراجعة ثاني؟
أي صحيح، لأن الاستقطاب هو حصل بسببين. لأن الأول الإخوان المسلمين كان لهم وعد أطلقوه من أول من أيام الثورة قبل أن تنتهي الثورة، قالوا إن إحنا لن نقدم مرشحا للرئاسة. يعني هذا الوعد ظل الحفاظ عليه لغاية يمكن قبل أسبوع أو أسبوعين، يمكن قبل شهر بحد أقصى التأكيد عليه من قبل قيادات الحزب وقيادات الجماعة إن إحنا لن نتقدم بمرشح مهما كانت الظروف. فهذا التحول، هذا الإصرار الشديد أعطى نوع من الطمأنينة لأتباع المرشحين الإسلاميين في مقدرتهم طبعا مؤيدي حازم أبو إسماعيل، إن على الأقل لو الإخوان تركوا الأمر لأتباعهم فنسبة كبيرة جدا من أصوات الإخوان هتذهب إليهم، ده إذا ما كانش الإخوان أيدوا حازم أبو إسماعيل بداية. فبالتالي هو حصل فيه صدمة كبيرة جدا بأن هو لم يتم تأييد حازم أبو إسماعيل خاصة
من قبل جماعة الإخوان،
من قبل جماعة الإخوان، من قبل حزب الحرية والعدالة. الصدمة الثانية جات أن هو بدل ما أنت يعني أنت بدل ما تأيدني، لا ده أنت نزلت منافس ليا ومنافس خطير كمان. فبالتالي أصبحت فيه عندنا دلوقتي صدمة مزدوجة، الصدمة المزدوجة دي بتعزز حالة الاستقطاب. يعني أنا أقول لك يعني هوت كمعالجة للموضوع ده، هوت لو إحنا إيه يعني حبينا نستخدم علم النفس في تفسير الحالة دي، هو بيقول لك دايما في مواجهة الأحداث الصادمة المفاجئة في 4 حالات: مرحلة الصدمة، مرحلة البحث عن رد فعل، مرحلة التوازن، مرحلة اللي هي الواقعية والانطلاق. في الصدمة أنت بتتلقى الصدمة فبيحصل لك عملية شلل، اندفاع عاطفي، غضب.
نعم.
بعد كده
بتبتدي تصدق العقل في هذه المرحلة.
بتبتدي تهدى شوية، تبتدي تدور على رد فعل بس في اتجاه الحدث نفسه. بتبتدي تهدى أكتر، بتبتدي تفكر في التوازن، لا الحدث ده ليس نهاية العالم، أنا ممكن نفكر بطريقة أخرى. بتبتدي توصل للمرحلة الرابعة لما تهدى أكتر وتقول لا أنا لازم أنطلق من الخيار ده، أمر واقعي، خلاص نتعامل معاه كأمر واقعي
ونبتدي نفكر في
الحلول. التعافي السياسي بقى بيتحقق لما الإنسان ينتقل من المرحلة الأولى للمرحلة الرابعة بسرعة. ولكن لما يبقى في ناس بتريح شوية في المرحلة الأولى يجي في الثانية ويتكعبل ويفارمل ويتن قاعد في الثانية مش عايز يطلع منها، هنا بيحصل فيه مشكلة. يعني اختيار قرار المهندس خيرت الشاطر كمرشح للرئاسة يعني أوقع عدد كبير جدا من المؤيدين سواء للشيخ حازم أبو إسماعيل أو لغيره في هذه المراحل الأربعة.
فهل احنا ممكن نتعافى سياسيا في خلال الفترة القادمة ونجد ان كل الناس تحولت الى المرحلة الرابعة؟ نتمنى ذلك.
استاذ صلاح، الحقيقة الناس في موقف حزب النور واقفة حزب بيض. طبعا احنا سعداء ان حد من حزب النور معانا. الدعوة السلفية في اسكندرية بكل وضوح وبكل صراحة لا تريد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، يعني بتكلم على رؤوس الدعوة شايفينه انه هو لا يصلح لهذه المرحلة، مع احترامهم الشخصي لكوني شيخ وابن راجل عالم جليل الله يرحمه ويغفر له، لكن كان واضح ان هم شايفين ان الشيخ حازم المرحلة دي بقى صعب انه يدير البلاد، ودائما كانوا يتكلمون عن الشيخ حازم اصله صدامي او ما شابه ذلك. السؤال، بعد ما تم ترشيح المهندس خيرت الشاطر بعض الناس قالت ده ضغط من الدعوة السلفية ومن بعض رموزها الكبار على حزب الحرية والعدالة، وافق هوى عند حزب الحرية والعدالة بدليل انه ما خدناش رد واضح من حزب النور، لقيناه بيقول ان شاء الله يوم الاربعاء نقول مين مرشحنا، كان مكتوب على الشارع الاسلامي بالذات انه يبتدي يقف يستنى فكرة ها ها ها، وبعدين متاخد حاجة هو مش متوقعها زي ما بيقول الاستاذ احمد فهمي.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هي حضرتك اصلا كلمة ان واضح ان الدعوة السلفية بترفض الدكتور حازم ده كلام في نظر.
نعم.
كان في لقاء الخميس قبل الماضي تقريبا 10 ايام في اسكندرية، لقاء جمع كوادر الدعوة السلفية على مستوى الجمهورية كلها، وكان في كبير عدد كبير مجلس إدارة الدعوة ومجلس شورى الجماعة الدعوة السلفية، ونوقش وبكل صراحة سلبيات وإيجابيات كل مرشح إسلامي. عندنا كان
الشيخ حازم دكتور عوض دكتور عبد المنعم الفتوح،
كان باسم خفاجي لكنه اصلا ايه يعني تراجع او شبه تراجع، اصلا خرج من المنظومه اللي احنا بنتكلم فيها.
نعم.
فعندنا الثلاث مرشحين كل واحد مرشح ليه سلبيات وايجابيات.
اكيد.
وعرض الامر وبصراحه قدام كل الكوادر اللي موجوده، وكان بيعرض الموضوع الشيخ الدكتور ياسر برهاني، هو كان مكلف بيجلس هو الشيخ عبد المنعم الشحات وبعض الاخوه مع كل مرشحين، وجلسات طويله مطوله وممكن تتكرر مره واثنين وثلاثه، ل رؤية كل مرشح تعرض بأمانة على المجلس الدعوة السلفية. وحتى هذا الحين ما كانش ظاهر نبرة من المشايخ بأن احنا بنرفض الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، بل ان يعني كان الكلام واضح ان دكتور حازم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل هو افضل المرشحين في ذاته، يعني هو سمت متمسك بثوابت بأصول، بينادي بمشروع اسلامي وبوضوح وبقوة، كل اللي بيتكلم فيه بيتكلم بهذه الصورة وبهذه الكيفية. ولكن هو كان السؤال المحير، هل الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل رجل المرحلة ولا مش رجل المرحلة؟ ده مسألة النقاش.
انا متفق مع حضرتك، يعني هو ما يقال من الدعوة السلفية، ما احنا قلنا مش اعتراض على شخص الشيخ حازم، لكن اعتراض هل يصلح يدير هذه المرحلة الاربع سنين الجايين ولا لا يصلح.
هو ده اصلا ده محور الكلام عندنا.
نعم.
احنا مش رافضين الراجل بالكلية، لكن احنا بننظر رجل مرحلة ولا العور رجل مرحلة ولا ابو فتح رجل مرحلة، الثلاث دولت عندنا في ميزان. واطلقت مبادرة الدعوة السلفية يومها، مبادرة الدعوة السلفية اصلا بتقول ان كل
ده الخميس اللي فات على طول؟
قبل الماضي 10 ايام بالظبط، الماضي قبل الماضي.
نعم.
المبادرة كانت مؤداها كده ببساطة ان كل القوى الاسلامية الرسمية اللي على الساحة، جماعة الاخوان، الدعوة السلفية، حزب النور، حرية وعدالة، الاشراف، الازهر، الهيئة الشرعية لحقوق الاصلاح، جماعة الشرعية، انصار السنة، كل الهيئات الرسمية الموجودة عندنا بتجتمع في وجود المرشحين الثلاثة، ولابد ان يتوافقوا مع بعضهم، واثنين يتنازلوا الواحد، يبقى واحد اللي يتخذ كل التيارات الاسلامية خلفه حتى لا تفتت صوت الاسلام. طب ان لم يحدث توافق فهذه الهيئات المجتمعة ستختار واحد من الثلاثة وتدعمه وبقوة. فرأي جماعة، رأي جماعي لكل
طيب من 10 ايام لحد النهارده وصلتوا لايه بقى؟
هو احنا ما زلنا المبادره شغاله، المبادره حضرتك اصلا بنقول يوم 8/4 يغلق باب الترشيح، وعندها هيبقى ظاهر مين اللي باقي ومين اللي انسحب، قد ينسحب مرشح مرشحين، يعني قد يدخل مرشح جديد، يعني
عمر سليمان كده
مثلا وزي خير الشاطر، ما ده برضه ما كانش موجود مطروح يوم ما كنا بنتكلم. فالنهارده يعني الايام حمله بالاحداث المفاجئه.
طيب الا ترى ان ده يعني مثلا خروج مجلس شورى العلماء، الشيخ ابو اسحاق، الشيخ حسان، الشيخ مصطفى عبد الله شاكر، الشيخ مصطفى العدوي، خروج بعض المشايخ في امور فرديه حتى لما استقالوا زي الشيخ حسن الاشبال من الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح، وقرروا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قرروا بوضوح حنأيد الشيخ حازم. هل أنت شايف أن التأخير ده في مصلحة التيارات الإسلامية، ولا شايف أنه بيعمل إرباك أكتر للتيارات الإسلامية؟
أنا شايف أنه أصلا في مصلحة التيارات الإسلامية. التأني والتمهل مطلوب في المرحلة دي بالذات. النهاردة دي رؤية شخصية، يعني بدون شك حضرتك أن ترشيح المهندس خالد الشاطر بالأمس عمل دربكة. نعم. عند كل الاتجاهات، حتى من أيد الدكتور حازم أبو إسماعيل اللي أيد لم وجود خالد الشاطر بالأمس عمل نوع من أنواع الإيه رد الفعل اللي فيه نوع من الارتباك، يعني مش ما كانش متوقع الشخصية دي بالذات. كان متوقع عندنا أن الإخوان ترشح أحد الكوادر، ده كان أمر متوقع، عشان كده احنا أصلا برضو إيه بقينا مستنيين إيه اللي جاي تاني غير كده. عشان كده أصل التأخير ده في مصلحة المرشح، أو إن احنا نرشح ترشيحا جيدا يعني تصبر الأيام إن الدراسة دي كان موقفها موقف صحيح.
انت قسمتك مخوفاني.
لا
اوعى تقول لي يعني في احتمال ان الدعوه السلفيه يعني في الايام الجايه ممكن تطرح مرشح اخر غير
اطلاقا احنا مدرسه مرشح
نخرج من هدومنا.
الدعوه السلفيه ليس لديها مرشح،
انما هي بتفاضل
بين المرشحين. حضرتك وجود المهندس خيرت النظر بقى مرشح اسلامي رابع في المنظومه، هو النهارده مش
رابع، خامس، رائع،
رابع
بعتها
رائع طبعا النظر يعني.
نعم. احنا هو الانسان الخفاجي اصلا يمكن تراجع اسمه شويه.
الدكتور عبد الله الاشعل ما هو بيحسب نفسه على يعني الطرف. طيب احنا هناخد يعني تقرير من الشارع عن رد الفعل لترشح المهندس خيرت الشاطر، نشوف ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا.
ايه رايك في ترشيح الاخوان لخيرت الشاطر للرئاسه؟
شيء طبعا غلط جدا. اولا خيرت الشاطر ده كان محبوس بقاله كام سنه، محبوس ما يعرفش حاجه عن الشعب.
مهندس خيرت الشاطر كشخصيه ده غبار عليها، ولكن كوضع سياسي للبلد دلوقتي ووجود الاخوان ترشيح اخوان المسلمين لمرشح رئاسه ممكن يعمل تعارض مع بعض الاحزاب السياسيه داخل المجتمع المصري دلوقتي، يعني
قرار مش مناسب صراحه. ترشيح اي حد مش شرط مين هو الشخص، اهم حاجه ان يعمل لنا برنامج احنا نقتنع بيه. احنا مش شايفين اي برامج ممكن الواحد يقتنع بيها او يقول ان هو ده اللي ينفع وما ينفعش. كل دي اشخاص يعني عرفناها اليومين دول ما عرفناش قبل كده.
هو خيرت الشاطر بني ادم يعني ذو قيمه عاليه جدا، وانا من مؤيدينه طبعا.
والله حضرتك هو جه في توقيت غير مناسب خالص، يعني هو المفروض ان احنا طالما قلنا انتخابات يبقى الاحزاب الاسلاميه كلها تتوافق على شخص معين من اجل ان احنا يكون لنا هدف واحد، ان هو صوت واحد في الاخر.
شايف ان كثرة المرشحين الاسلاميين ممكن يؤدي الى تفتيت اصواتهم؟
لا لا بالعكس، انا شايف ان هو هيبتدي كل واحد، احنا انا شايف هيبقى في مبادرات وفي مناظرات بين المرشحين، وكل واحد يقدم الاجنده بتاعته ملهاش علاقه. يعني
اكيد بلا شك، طبعا اكيد بلا شك بشكل اصلا، اللي بدل ما يبقى اتجاه واحد يبقى اتجاه في عده اتجاهات. يعني
هو اصلا اصوات الناس اللي هي ادت اصواتهم للاخوان المسلمين كلها اتفتتت، يعني اذا هم المره اللي فاتت عملوا مثلا 60% 70%، المره دي مثلا مش هيعملوا 20%.
لا طبعا ده ممكن يقويهم كمان وهيساعدهم على التجمع. يعني
شايف من وجهه نظرك مين الاقرب للفوز بمنصب رئاسه؟
صاحب الاجنده الكويسه اللي فيها برنامج اقتصادي وبرنامج سياسي وبرنامج امني، هو ده اللي هنرشحه.
والله لو الانتخابات سليمه انا اتوقع الشيخ حازم صلاح اسماعيل.
مجلس شورى العلماء بيدعم حازم صلاح اسماعيل، والاخوان بيدعموا خيرت الشاطر، فاظن ان هم اقرب اثنين.
الوحيد اللي يقدر يشغل البلد الثانيه ساعه ما يدوس على زرار عمرو موسى او سليمان، بس هم الاثنين دول اللي هيدوسوا على زرار يشغلوا البلد. اي حد ثاني جاي لمصلحه شخصيه.
زرار من عمرو موسى هيشغل البلد. طبعا كل واحد حر في رايه عشان ما حدش يقول ان احنا بنتريق على حد، لكن برجع لحضرتك. طب هاخد مداخله الاول الاستاذ محمد فؤاد، دكتور محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدوله. السلام عليكم دكتور محمد.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ خالد؟ بحيي حضرتك وبحيي الساده الافاضل الضيوف حضرتك.
ربنا يخليك دكتور محمد. بتشوف ترشح المهندس خيرت الشاطر قبل اغلاق باب الترشح، يعني بنتكلم في شهر مثلا ولا حاجة، بتشوفه ازاي؟ يعني هل هو اضافة قوية للعبة السياسية ايجابية للمشروع الاسلامي، ولا تفتيت للأصوات ولا حصل صفقة ولا أمريكا كان لها دخل في هذا الموضوع. يعني أنت بتشوفه إزاي من كتر العمالين نسمعه ونقراه في كل زمان وفي كل مكان يعني.
الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. شيخ خالد أنا شايف إن إحنا مكبرين الموضوع أكبر مما ينبغي، وأعتقد إن في نقاط كده سريعة لابد إن يعني المشاهد البسيط يبقى عارفها. كل إنسان فينا له الحق في إن هو ينتخب وينتخب.
نعم.
يعني إن هو يروح يدي صوته أو يروح يرشح نفسه.
كويس.
دي نقطة لابد إن إحنا نكون فاهمينها. وبالتالي يعني إشمعنى يعني هذه البروباغندا الإعلامية الكبيرة على المهندس خيرت الشطر أو أي مرشح للإخوان؟ فده شيء مرفوض.
على أساس سعادة المستشار إنه بيبصوا لفكرة إنه يعني مثلا إيه الإخوان 19 واحد مش هننزل الثورة، ده الكلام اللي بيقولوه. مثلا 29 واحد نزلنا مش هناخد أغلبية في البرلمان، خدنا 45%. مش هنقيل حكومة الجنزوري ماشي، لا هنقيل الحكومة. مش هنقدم مرشح، لا قدمنا مرشح. فهو بيبص بس على مروح ومجي، بيشوفوا انه خلف للوعد من وجهة نظره يعني.
فضلت الشيخ خالد، يمكن ما بنحبش قوي نتكلم كتير، لكن يمكن احنا يعني تابعنا الثورة يوم بيوم وكان لنا دور في كل فعالية وكل بيان صدر.
نعم.
لا احد ينكر دور الاخوان ودور السلفيين وخاصة شباب الاخوان وشباب السلفيين في هذه الثورة.
نعم.
وفي كل الفعاليات، حتى الفعاليات التي لم يشارك فيها الاخوان او القيادات السلفية شاركنا فيها الشباب الاخوان والسلفيين.
نعم.
وبالتالي هذا كلام يعني خلاص احنا بدأنا نكتبه في مذكراتنا عشان ما ننساش التاريخ. اما فيما يتعلق بالقرار السياسي، القرار السياسي يتخذ في مناخه، بمعنى اذا قررت جماعة الاخوان في تحليلنا السياسي البسيط، وانا استاذ العلاقات الدولية، ان هو بياخد قرار في منع انه يعني لا يرشح احد في الانتخابات الرئاسية، ده قرار وفقا للظروف اللي هو خدها يوميها، هو شايف انه بيدي تطمينات للداخل والخارج. ولكن انا اول من تنبأ بضرورة ان الاخوان يرشحوا احد
كوادرهم
نسيبين لهم.
نعم.
ليه؟ لما بدأ يبقى في فجوة بين الشباب وبين القيادات، انا واحد من الناس دايما احط نفسي مكان صاحب الشأن، فلو حضرتك او انا حطينا نفسنا مكانهم لابد ان احنا كنا ناخد هذا القرار، لابد ان نخوض الانتخابات على مؤسسة الرئاسة لانها احد اهم مراكز صنع القرار، ومن حق اي كيان منظم ان ينافس على المشاركة في كل مراكز صنع القرار، وبالتالي ده حق خالص.
نعم.
اللي أنا بس واخده بقى هو طبعا زي ما ضيوف حضرتك الأفاضل تكرموا موضوع التوقيت، هو يمكن فعلا الوقت متأخر شوية، لكن زي ما قلت حضرتك هي الظروف السياسية اللي ساعات تجبرني على اتخاذ قرار معين. ولكن إذا كان المواطن المصري كان محتار، اللي هو التيار الإسلامي كان محتار بين الدكتور عبد المنعم وهو شخصية هايلة، والشيخ حازم وهو شخصية أيضا ممتازة، يعني كان في حيرة من أمره. الآن الحيرة ازدادت بعد ما ترشح شخص يمكن أنا قابلته بعد ما خرج من السجن، وأنا ما أعرفش، أنا أعتقد أن خروجه من السجن يعني وجوده في السجن ده كان نقطة بيضاء في سجله وليست نقطة سوداء كما يتحدث البعض.
نعم.
ده شرف له يعني.
نعم.
ولكن أنا يعني قبلت هذا الرجل في مواقف صعبة جدا، ووجدت عقلية منظمة ومحترمة جدا وعقلية اقتصادية هايلة يعني. لكن أنا شايف بقى لو خدت رأيي الشخصي إن على الرموز الثلاثة للتيار الإسلامي أن يجتمعوا فورا ويتفقوا على مؤسسة رئاسة، بمعنى أن يتم الاتفاق على شخص الرئيس
ونائبين
ونائب للرئيس، وفيهم واحد التالت بتاعهم يصلح رئيس وزراء هايل اكثر من هايل. يعني مش شرط يكون رئيس ونائبين، انا كمان قصدت ممكن يكون رئيس ونائب ورئيس وزراء.
نعم.
ولكن يعني هذا هو ما بقى تقتضيه المصلحة العامة.
هل العسكري والتيار الليبرالي ممكن ببساطة يستسلم فكرة يبقى رئيس الدولة اسلامي والنائب بتاعه اسلامي ورئيس الحكومة اسلامي والحكومة اسلامية ومجلس الشعب اسلامي؟
انا مش شرط. وبعدين انا هقول لحضرتك حاجة، لابد ان احنا نبقى عارفين حاجة، إذا اتفقت مؤسسات الدولة على أيديولوجية واحدة ده في صالح مصر. ولابد ان احنا نبقى فاهمين كده. وبعدين انا في نقطة مهمة قوي حاسس ان وسائل الاعلام ما بتغطيهاش كويس ولا المواطن عارفها.
ألا وهي؟
ولو عرفناها كلنا هنستريح.
ألا وهي؟
لابد ان احنا نبقى عارفين كل مؤسسة من مؤسسات صنع القرار مساحتها ايه واختصاصاتها ايه. يعني انا النهاردة بكلف مجلس الشعب بما لا يطيق لان هو مش دوره ان هو يرجع لي الامن او يوفر لي السلع. الحكومة يبقى عندي مؤسسة الرئاسة ايضا. انا يعني لابد ان مرشحين الرئاسة يحترموا عقلية المواطن المصري، ما يتحدثليش على مشروعات اقتصادية وخطة اقتصادية، ده دور الحكومة او على تشريعات. انتم متخيلين ان رئيس الجمهورية يقدر يحرم الخمر مثلا؟ لا، اتخيل ان حضرتك رئيس الجمهورية لا يستطيع ولا يجرؤ ان يحرم الخمر. ده مثلا انا بقول في الاختصاصات.
نعم.
اذا لابد ان احنا نبقى عارفين ان كل مؤسسة من مؤسسات صنع القرار لها اختصاصاتها ولها مساحتها.
طيب.
عندنا مؤسسات ثلاثة غاية في الاهمية، مؤسسة الرئاسة، مؤسسة الحكومة، ولانها مش هتكون خاضعة للرئيس في كما هو الحال في النظام السابق.
نعم.
ومؤسسة البرلمان.
نعم.
كل مؤسسة لها صلاحيات ولها اختصاصات ولها مساحة للحركة.
نعم.
على الجميع ان هو يعرف كل مؤسسة دورها ايه والمطلوب منها ايه، حتى لا يعني نحمل مؤسسة بما لا تطيق.
انا بشكر حضرتك دكتور محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة، اتمنى على الهواء بدعوك ان شاء الله كن معنا الاسبوع ده نوسع مناقشة اكتر. استاذ محمود عامر، يعني بعض الناس بتتكلم بتقول اولا طب انا معايا تليفون بس هتاخد السؤال برضو، ليه الاخوان ما ريحوش الناس وقرروا ان هم يدعموا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل طالما انه حس ان الشرع الاسلامي في مجمله متوافق على هذا الرجل؟ هاخد اجابتك بعد ما اسمع مداخله الاستاذ محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه. السلام عليكم يا فندم. الو الو
الو.
السلام عليكم يا فندم.
اهلا وسهلا.
تؤيد او ترفض انت في اي اتجاه في مساله دفع جماعه الاخوان بالمهندس خيرت الشاطر في هذا الوقت الحرج؟
شوف خليني اقول لك بصراحة، الخبر ترشيح المهندس خيرت الشاطر كان مفاجأة.
نعم.
يعني احنا كلنا كنا متابع موقف حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان انهم يعني كما اوضحوا لن يدفعوا بمرشح، بالذات بعد النجاحات اللي سجلوها يعني سواء في الانتخابات البرلمانية وفوزهم برئاسة البرلمان
والنقابات
وأيضا التمثيل القوي في اللجنة التأسيسية للدستور. فالحقيقة يعني أنا اندهشت زي ما كتير من الناس اندهشوا، وأنا عارف إن هم يعني عندهم من الذكاء السياسي، وبالذات في الجو اللي احنا شايفينه لسه ما زلنا بنعالج موضوع اللجنة التأسيسية وبنحاول يبقى فيه رسالة طمأنينة للرأي العام في مصر وخارج مصر يعني. لكن في النهاية طبعا هو حق، ما حدش يقدر ينكر على حزب الحرية والعدالة ولا جماعة الإخوان.
طب بتعتبر بعض الناس بتقول انه حق بصعوبة؟ ليه يا أستاذ محمد؟
انه ايه الصوت واطي
يعني بعض الناس بتقول انه حق بس بتقولها بصعوبة يعني.
شوف يعني في النهاية بنقول احنا عندنا النهاردة مرشحين يعني كثيرين سواء بينتموا لتيار اسلامي او غيره، في النهايه هي الناس اللي هتختار. لكن انا كنت افضل انه يعني رساله الطمانينه اللي هم ارسلوها من البدايه كانت تستمر، وليكن على الاقل في الفتره الاولى الاربع سنوات القادمه، على ما كمان نشوف شكل الدوله صلاحيات الرئيس والفرصه موجوده. لكن يعني ما فيش شك ان الدفع بمرشح غير الموازين كلها واعاد يعني الحسابات كلها مرة اخرى. لكن هل هو يعني مرشح يعني جاء ليستمر ولا هي خطوة تكتيكية؟ الله اعلم.
طيب الحزب عند حضرتك بيرشح مين وحضرتك بترشح مين؟
لا لسه احنا الى الان لم نعلن، لان زي ما انت شايف هناك اعتذارات كثيرة وانسحابات وناس بتعلن عن نفسها كل يوم. الى الان احنا لم ناخذ قرار في من سوف نؤيد او من سوف نزكي، انما زي ما برجع تاني واقول لك يعني دي مرحله، الحاله كلها حاله يعني استثنائيه محتاجه من الكل، لان احنا يعني محتاجين لم الشمل في الايام دي، لان طبعا الشعب كله زي ما انت شايف ظروفه واحواله عامله ازاي، وهو ده المعني بالنسبه لنا في النهايه يعني.
شكرا جزيلا محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه. استاذ محمود ردك على انه يعني الاخوان تاخروا بزياده، ارباكوا الشارع، وثم ايه المانع انه كان نقعد مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل مع مهندس خالد الشاطر نشوف الكلام ده قبل ما نطلعه على الهواء مثلا، بحيث يحصل توافق على الشيخ حازم من التيارات الاسلاميه وندعمه، يا اما نكلم الشيخ حازم حابب تتراجع وتبقى نائب وندفع بالمهندس خالد الشاطر، يعني ايه اللي ما خلاش الاخوان عملوا كده؟
اشكرك يا خالد، بس انا عايز اقول يعني التقط الخيط من اخويا المهندس صلاح، انه احنا طبعا بنتكلم عن اشخاص باحترام شخصي، لكن بنتكلم عن الدور السياسي يعني. حازم اخونا وعمنا اخونا، يعني ناس في اشخاصهم، مش عن بنتكلم عن موقف سياسي او دورهم السياسي ودول يلعبوا في الشارع السياسي.
نعم.
يعني حازم ليس رجل مرحله، وعمنا مفتوح ايضا ليس رجل مرحله، والاخوان لما دفعوا بخيرة الشاطر
ده تقييم الاخوان.
نعم
نعم
اتفضل. مجشور الاخوان لما دفع بخيرات راجع كويس موقف سيم العواء والدكتور عمنا مفتوح والشيخ حازم، راجعهم بشكل جيد وجاد، لان كان ده يعني يتطلب ان انا لو هقول انا مش بتقدم بمرشح وفي ناس في الساحه اسلاميين، فالنهارده مجلس الشورى باغلبيته يقول برشح مرشح من الاخوان وخير العداله في وجود ثلاثه يعتبروا اسلاميين في الساحه، الشيخ خالد ودكتور عبد المنعم ودكتور سيم العوا، انا اعتقد انه هذا قرار دوريس بما فيه الكفايه.
نعم.
والتصويت والمناقشه اخذت يعني حوالي 15 يوم. مش
النسبه طلعت كام لكام يعني؟ انا سمعت ان 56 قالوا نعم، 52 قالوا لا.
حتى لو صوت ما هو
لا يعني فعلا يعني كان في 52 قصدي مسافه قريبه قوي
يعني ما حصلش اجماع يعني
52 من ضمن المجموعه ال 6 يعني 56 52 بنتكلم في 108
نعم.
يعني تقريبا 50% كانوا معترضين على ترشح.
لا اقل من 50 يبقى الراي
او اقل بنقول يعني. هل الاعتراض ده يعني اتسمع من مجلس الشورى الاخوان؟
طبعا طبعا طبعا، ده النقاش
كان
يعني
في ردود عليه
15 20 يوم، من 20 يوم قاعدين النقاش شغال. واتقال كمان انه ايه قد يدفع الاخوان مرشح او لا برضه ليه لاختبار مناخ المجتمع، يعني هذا الكلام قيل بحيث برضه المجتمع عنده استعداد لتلقي هذا الخبر. التصويت تم بعد انتهاء النقاش تماما، كل واحد قال ما عنده وادلى بدلوه بشكل كامل. انا بس ما اخشى يا خالد انه خلو الساحه من مرشح اسلامي قوي يعبر عن كل المجتمع سواء كان الاسلامي السياسي او غيره، اخشى ان يعطي فرصه لحد من فلول النظام السابق انه يدلف الى رئاسة الجمهورية، واحنا مش داريين عندنا اسماء يعني من النظام السابق، عمر سليمان واحمد شفيق وعمرو موسى، اعتقد ان احنا يعني يصعب علينا كلنا والشعب المصري كله ان نرتد بالثوره الى ان يقود مصر شخص بين فلول النظام السابق. سواء كان خلي بال حضرتك ان احنا عندنا عمر سليمان عندنا احمد شفيق الاثنين موقعة الجمل في وجودهم، ويعني اذا كانش في اتهام مباشر فعلى الاقل ان كنت لا تدري فتلك مصيبة يعني.
نعم.
يعني لان كلام ما اسمع الضرب والايذاء والقتل والقناصة كل ده كان في وجود عمر سليمان واحمد شفيق ومحمود وجدي كلهم يعلموا هذا الكلام.
نعم.
جملة وتفصيلا. فاخشى ان احنا نختلف وبالتالي يبقى في حد من دول يعدي، لكن اعتقد ان شاء الله.
ما هو السؤال اللي هيطرح عليك، بس هرجع للاستاذ احمد وخليك فاكر السؤال، ما هو خايفين نختلف، ما هو دفع المهندس خالد شاطر بعض الناس هتقول لك ما انت كده اوريدي فتت اصوات الاسلاميين وخليت حتى بعض اللي بايده الشيخ حازم ابتدوا يعني يقفوا شويه ويقولوا مين الانسب، احنا كنا شايفين الشيخ حازم انسب مطلقا، الوقت بقى ان الاطلاق او النسبه المطلقه مش موجوده، هنفتت اصوات لصالح الفلول. هرجع لده
اكثر مناسبه.
طيب بس اسال استاذ احمد، اولا بعض الناس بتحلل بتقول ترشيح المهندس خالد شاطر له ايجابيات، حمايه المشروع الاسلامي بدل ما نحصره في شخص بعينه، بحيث ان احنا ما نحصرش المشروع كله عند الشيخ حازم، بحيث لا قدر الله لو حصل حاجه لا يتحمل الرجل هذه التركه الثقيله ان هو فشل في ان هو يحقق احلام الشعب وطموحاته، حصر السباق الرئاسي بين ابو اسماعيل وخيرت شاطر في فائده مشروع في فائده للمشروع الاسلامي. بتشوف حضرتك التحليل ده ازاي؟
هو انا شاكك ان التحليل ده على قدر من الصح يعني، بس هو احنا يعني دلوقتي لازم احنا نرتب الامور يعني. رقم واحد يعني قضيه ان احنا لازم ننتقل من ايه، من معالجه ليه ترشح المهندس خيرت الشاطر وايه اللي خلاهم يعملوا كده ونقد هذا القرار، الى التعامل معه كامر واقع كحاجه واقعيه، وبالتالي ننطلق بقى ما بعد ترشح خيرت الشاطر. النقطة الثانية ان قضية التعددية ليا وجهة نظر مخالفة فيها، لان دايما الناس بتنظر لها نظرة فردية، يعني بينظر الى المرشحين كلهم وبيقسم عدد الاصوات بتاعت الناخبين، الخمسين مليون مثلا ناخب مصري بيقسمهم على عدد المرشحين، بيطلع حصة كل مرشح المتوسطة كذا، فلو زاد عدد المرشحين هتقل الحصة المحتملة لكل مرشح، فبالتالي زيادة عدد المرشحين حسب النظرة الفردية هيؤدي الى تفتت الاصوات. دي نظرة خاطئة بتدي نتائج خاطئة في اعتقادي يعني، ولكن النظرة الصحيحة ان احنا ننظر لها نظرة جماعية. ازاي؟ احنا دلوقتي قدامنا المرشحين ممكن نقسمهم لمجموعتين، في عندنا المجموعة الاولى مجموعة مرشحي النظام السابق والفلول والمرشحين العسكريين، المجموعة الثانية مجموعة الاسلاميين. فدلوقتي احنا لما نزود مجموعة المرشحين الاسلاميين ده بيؤدي انا بتكلم كلام علمي اصلا، ده بيؤدي لان النسبة المحتملة من اصوات الناخبين اللي هتتوجه الى مجموعة الاسلاميين هتزيد، لان لما يبقى عندي ثلاث مرشحين هيعجبوا مثلا نسبه معينه من الناس، لما يبقى اربعه النسبه دي هتزيد، لما تبقى خمسه النسبه دي هتزيد. يبقى احنا بالتالي هننظر لها الاول نظره جماعيه، لما يزيد عدد المرشحين الاسلاميين ده هيخلي ان احتمال المرشح الاسلامي يفوز على المرشح الفلولي او المرشح النظام السابق اكبر بكتير، فبالتالي احنا بنضمن حاجه اساسيه من تعدد المرشحين وهو ان احتمالات فوز المرشح الاسلامي بتزيد. معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان احنا هيبقى عندي الفائز رقم واحد والفائز رقم اثنين في الغالب هيبقى اسلامي، وبالتالي ممكن يتكرر نفس اللي حصل في انتخابات مجلس الشعب لما كانت اغلب جولات الاعاده ما بين الاخوان حزب الحريه والعداله وما بين حزب النور. فالكلام ده برضو بيخلينا نضمن ان هتبقى جوله الاعاده ما بين واحد واثنين الاثنين اسلامي لما بيزيد عدد المرشحين، لان في ناس بتحب ابو فتوح ما بتحبش الباقيين، ناس بتحب الشاطر وما بتحبش الباقيين، كذلك في ناس بتؤيد حازم اسماعيل وما بتحبش الباقيين، فاحنا يعني كناحيه عمليه بنوسع احتمال او نسبه الناخبين اللي هيقبلوا على دي نقطه. في نقطه ثانيه هي متعلقه بقضيه ايه، واعتقد ان هي نقطه جديره بالتامل، يعني قضيه هل الانسب لمصر في الوقت الحالي المرشح الحزبي ولا المرشح المستقل؟ يعني انا في اعتقادي ان المرشح الحزبي هيعمل لنا مشكله كبيره، لان المرشح المستقل هيخلي في نوع من انواع التوازن، يعني احنا عندنا بيبقى
المرشح المستقل زي مثلا الدكتور عبد الفتوح الشيخ حازم دكتور العوا، دول مرشحين مستقلين،
دول مش مستقلين،
انما منصور شاطر بقى حزبي،
مرشح حزبي. يعني حتى الدكتور حلمي الجزار صرح امبارح وقالها بوضوح، يعني قال ان احنا ما ينفعش ان احنا نترك مركز الرئاسه يتم ادارته بعيدا عن رؤيه الحزب ورؤيه الجماعه، وبالتالي احنا عايزين نضمن ان تكون الرئيس القادم متوافق مع رؤيه الحزب ومع رؤيه الجماعه علشان ما يحصلش فيه مشكله في المستقبل. فبالتالي احنا بنقول ايه، ان المرشح الحزبي هيعمل لنا مشكلات كبيره. اولا يعني هيبقى فيه تقليص لقضية التنوع الشديد اللي داخل المجتمع المصري، لما يبقى كل المراكز السلطة الرئيسية الثلاثة كلها متركزة في حزب واحد هتعمل مشكلة. النقطة الثانية
هو ده اللي بيخلي بعض الناس بتقول احنا رجعنا الى فكرة سيطرة الحزب الواحد زي ما كان الحزب الوطني وشتان مفارق ما بين الاخوان،
طبعا شتان والاخوان عمرهم ما هيعملوا كده طبعا يعني، ولكن ايه، ولكن احنا مشكله كايه، سيطره الحزب الواحد دي فكره مرفوضه اصلا، لازم يكون في توازن داخل السلطه. النقطه الثانيه ان قضيه التوازن دي بتقلل او بتقلص الاتهامات الموجهه للاسلاميين ان هم بيخلطوا ما بين المصالح العامه والمصالح الحزبيه. برضو
هل وارد ان الاخوان لما يجي يتكلموا في تشكيل حكومه اذا اتى منهم رئيس وهم الاغلبيه في البرلمان ان يتحرك فكره الحكومه بنوع من انواع التوافق يبقى فيها كل التشكيلات عشان يقضي على الحته اللي حضرتك بتقولها دي ان هو يبقى مسيطر على كل حاجه؟
لا مش هتكفي، لان احنا في عندنا دلوقتي ثلاث مستويات، في عندنا دلوقتي مصلحه الدوله، مصلحه الجماعه، مصلحه الحزب. فعلشان انت توفق وتطلع مصلحه مشتركه واحده للثلاثه هتبقى صعبه. يعني ده الكلام ده مش معانا مثلا،
يعني انت شايف ان الاخوان بصراحه بعض الناس يقول لك ممكن تقدم مصلحه الحزب، بلاش مصلحه الحزب، ده في ناس بتتصورها بتقدم مصلحه الجماعه على مصلحه مصر؟
لا احنا ما بنتكلمش على قضيه نوايا ومقاصد، احنا بنتكلم على قضيه اجتهادات سياسيه. يعني انا بالنسبه لي ارى ان الاولويه دلوقتي كذا، انت شايف كحزب ان انت الاولويه حاجه ثانيه خالص، فبالتالي انت دلوقتي لما بتقدم اجتهادك السياسي معنى كده ان انت بتنفي اجتهادي انا وبتقدم رؤيه حزبك، وبعدين لما الحزب بيدخل على الجماعه وبعدين بنسمع شويه مثلا كلام عن انشقاقات، كلام مثلا عن اختلافات في الرؤى في المستقبل، يعني قضيه تجربه الحزب والجماعه دايما بتبقى يعني مصدر لافراز مشاكل كثيره جدا نتيجه لضعف التنسيق بين الحزب وما بين الجماعه. نعم. فاحنا مش عايزين يعني نغرق مراكز السلطه الثلاثه في هذه الاشكاليه المعقده. نعم. لا احنا عايزين رئيس يكون قادر على اتخاذ قرار سريع، قرار مرن، يعني باختصار كده
ما يشعرش ان عنده ولاء لجماعه عشان يبتدي ياخد القرار ويفكر فيه ألف مره.
ومع ثقتنا الكبيره في اي شخص يعني ينتمي للاخوان ويشغل هذا المنصب، ولكن احنا لا نريد نفتح مجال كبير للاتهامات. يعني باختصار نحن لا نريد رئيس كلما اراد ان يتخذ قرار مهم ينتظر حتى غلق باب الترشيح، لان احيانا غلق باب الترشيح بيبقى غلق الباب الامل غلق الباب الفرصه. لا احنا عايزين راجل على طول عنده هيئه مستشارين يشاورهم بصوره سريعه يتخذ القرار ولا يتيه بقى في قضيه الهيئات.
وضع الدستور لا يكفل ان غير رئيس حتى من الاخوان انه كده كده هيبقى فيه صلاحيات هيضطر يرجع فيها للبرلمان مش للجماعه.
لا هو دايما في الحاجات دي بيبقى فيه تفريقه ما بين ايه صلاحيات المنصب حسب النص والصلاحيات اللي بتتجاوز حدود النص. احنا دايما عندنا يعني تجربه او خلاصه تجربه الرئاسه في مصر ان الرئيس عاده بيتجاوز بصلاحياته الصلاحيات التي ايه منصوص عليها في الدستور. ومن الصعب جدا ان انت كل الرئيس ما يجي يتخذ قرار تقول له لا ده بيتجاوز صلاحياتك او لا يتجاوزها. غير ان احنا في عندنا قضيه شرعيه الكاريزما. انت ممكن يجي لك رئيس عنده كاريزما كبيره جدا يستطيع بشرعيه الكاريزما يتجاوز شرعيه الدستور فيعمل لك مشكله ثانيه كبيره. فلذلك
احنا حلوه دي نقف عندها وارجع لك. شرعيه الكاريزما دي كارثه. احنا ممكن شرعيه الكاريزما تغلي شرعيه الدستور. طب من ناحيه الجمعيه تاسيس الدستور حق عضو فيها.
ايوه
لو قررت كل الاحزاب العلمانيه الانسحاب ودي شايفين الازهر النهارده كاتبين ان الاخوان فشلوا في انهم يقنعوا الشيخ الازهر انه يعود. لو الاحزاب قررت تنسحب من لجنه كتابه الدستور ايه مصير عمليه انتقال السلطه هيبقى عامل ازاي؟
حضرتك اصلا يعني احنا لما جينا نسكت الجامعه التاسيسيه وحطيناها اسس وقواعد فاخترنا 50% من داخل المجلس و20 شخص احتياطي و50% خارج المجلس لمجلسين و20 شخص احتياطي. اذا انسحبت هذه القوه هيدخل مكانها الاحتياطي القوى الاحتياطيه اللي بره المجلسين او اللي من خلال الاحتياطي من داخل المجلسين. هنخش القوه دي هتحل محل من انسحب. ولكن عايز اكد برضه حضرتك احنا لحد النهارده ما زال الانسحاب اللي حصل معظم المنسحبين منسحبين اعلاميا
مفيش حد كتابه
لا لا وكان واحد ماسك عصا من النص. انا منسحب طب انت قدمت ورقه انا خلاص انا قلت رايي وكان الامر اذا قدم ورقه اعتذار رسميه ورقه رسميه.
انت شايف يا استاذ صلاح ان يعني بيتحركوا عين على البرلمان وعين على الاعلام؟
اه طبعا حضرتك اصلا انا هحكي لك موقف سريع في لقاء مع احد اللقاءات مع احد المنسحبين بيقول لي يعني هو انسحب هو كان من الاحتياطيين بيقول لي بقى انت حاطيني رقم كذا واحتياطي كمان عاشق صلاح ينفع كده لاحظ الكلمه حضرتك اصلا انت حاطين رقم كذا واحتياطي كمان وكان الامر اصلا ايه امر شرف امر يعني حاجه جميله اكون انا اصلا واحد في اللجنه التاسيسيه فتحط لي احتياطي رقم كذا. اذا المساله حضرتك اصلا مش مساله
يعني هل وصلنا الى مساله ان احنا بنشخصا تصرفاتنا في مصير بلد.
انا هقول ايه بس حضرتك اصلا ده مثال لاحد القوى الليبراليه الكبيره وبيقول لي كده
تسمح لي اقوم اروح.
لا لا انا اروح معاك
والله انا اقدر اصدق
اروح معاك
يعني فعلا بنشخص المساله على
هذا هو ما حدث
للاسف
بكل اسف
هذا اللي حاصل. اذا النهارده انا اتكلمت مع يعني كان لما الاجتماع اللي فات حصل وتم تشكيل لجنه للتواصل مع من لم يحضر اللقاء الماضي الجامعه التاسيسيه واتكلمت مع بعضهم انا شخصيا يعني احد الشخصيات قالت لي لا انا ما انسحبتش ده انا كنت غايب العذر انا جاي المره الجايه انا هسيب حاجه زي كده ازاي ده شرف كبير لينا نكون في جامعه تاسيسيه. كان الموضوع حضرتك اصلا بقى موضوع شرف موضوع اصلا موجود في مكانه اجتماعيه وانا ممن يضع دستور مصر فشيء يعني مستحيل ابعد عنه. فالقضيه حضرتك اصلا اذا انسحب من انسحب عندنا اصلا قوه احتياطيه موجوده تدخل مكانها والدستور هيكتمل ان شاء الله. وده دستور حضرتك اصلا انا نفسي بس يعني دايما ننظر الى المنتج النهائي للدستور. الدستور لحضرتك هيتكتب ويصار وهينزل للشعب عشان يثبت عليه. القضيه اصلا مش قضيه دستور انا معاك دستور اصلا ليا. الدستور حضرتك احنا اتفقنا يكون في جلسات استماع. اللجنه هتتقسم الى عده لجان نوعيه وكل لجنه هتاتي بعض المستشارين وبعض الفقهاء الدستوريين وبعض من الهيئات والنقابات لجان استماع وكل واحد يدلي بدروه وفي النهايه يطلع دستور كامل شامل يشمل كل بلدنا وكل حياتنا. اللي يقول لك اصلا فين النوبه؟ هو النوبه ده مش مصر يعني؟ وفين سينا؟ فين من مرسى مطروح؟ وكان اصلا انا مطلوب النهارده اعمل فريق قومي من النوبه مرسى مطروح ومن سينا.
لا لا بس انا عايز اقول حاجه عشان ارجع واخد اتصالات. ناس تتكلم برضو انه مثلا مكان زي النوبه مصر بس واضح انه بعيد عن الخريطه السياسيه المصريه من 100 سنه. فحتى انا مش عارف ايه مشاكله ومش عارف ايه افكاره ومش عارف يعني مش عارف ايه الطرح اللي ممكن يتحط بالدستور يتناسب حتى مع بعض اعرافه وتقاليده. فكان بيتكلم المنظور ده هفتح اتصالات واسال حضرتك سؤال مهم جدا. واحد بيقول احمد حجاج يا شيخ خالد ايه المشكله ان كل مرشحين الاسلاميين الرئاسه يتنازلوا المرشح واحد بس كل الناس اللي عاوزينه شرع ربنا يتفقوا عليه ويقعدوا يتكلموا؟ هل وارد في المستقبل قبل ما اخد اتصالات انه قبل ما يغلق باب الترشح ممكن يحصل قاعده زي كده؟ يعني يجي الدكتور عمرو مفتوح، الشيخ حازم، الدكتور العوام، مهندس غيرت الشاطر اذا اصبح مرشح مؤكد وخلص الورق بتاعه انه يقعدوا مع بعض في غرفه مغلقه وفي امكانيه، ولا كل واحد هيخاف من مؤيديه لحسن يذبحوه بعد هذه المرحله من الجري والكلام؟ اسمع اجابتك بعد ما اخد اتصالات. معانا عماد، سلام عليكم.
اتمنى ان يحدث.
عماد سلام عليكم. عماد
بحييك يا استاذ خالد.
بنخليك
يعني ما شاء الله الجلسه طيبه، وحضرتك واصحاب المقام العالي ربنا ينفع بيكم.
الله يرضى عنك حبيبي.
اقول بالله التوفيق، يعني كنت اتمنى واود على جماعه الاخوان المسلمين الا تسقط هذه السقطه.
كويس.
لله ضرك يا بنا امام حسن البنا، لله ضرك، واقول ذلك والله وكل اسى وحزن يا استاذ خالد.
نعم.
يعني جماعه الاخوان المسلمين قد سقطت سقوطا مدويا بهذا القرار. لماذا الان تدفعون يعني لا غبار على شخص المهندس خيرت الشاطر ونحن نحبه في الله ونجله وجميعا، ولكن لماذا الان؟ لماذا يعني المفروض ان احنا نجمع لا نفرق؟
حضرتك بتتفق مع اجماع الصحف الامريكيه ان ترشيح الشاطر ضربه قويه للاخوان؟
اضرب
قضيه
بالصحف الامريكيه واي صحف اجنبيه عرض الحائط تحت الجزمه، ولكن لا نحن لنا فكرنا ولنا اسلامنا ولنا ولاؤنا.
لا ده هما بيتفقوا مع رايك يقولوا ان دي ضربه قاضيه للاخوان.
لا ماليش دعوه بيهم.
نعم.
وابرا الى الله منهم ومن كلامهم.
نعم.
ولكن يعني جماعه عريقه نحمل لها كل يعني كل ونحبها ولحمنا ودمنا جماعه الاخوان المسلمين وكذلك السلفيين. انا محسوب على الاسلاميين ولكن لا انتمي لاي جماعه، ولكن اقول هذا والله بكل اسى وبكل حزن ودمي وقلبي يدمع يا استاذ خالد. ازاي ازاي نجمع ولا نفرق؟ جزاكم الله خير.
بشكر حضرتك. كمان معانا هاني، السلام عليكم يا هاني.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا هاني.
والله انا بحب الفلاح.
حبك الذي احب
بحب فيه. كل المتدينين. انا راجل فلاح
وانا كمان فلاح.
يعني عايز اعرف والله انا شايفك وانت بتضحك وانا يعني
ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب.
قلبي انا هان علي اعيط وانا شايفك والله.
ربنا يرضى عنك. اتفضل.
العشر اللي معاك دولت بس عايز اقول لحضرتك على حاجه.
اتفضل.
الشيخ حازم راجل هيطبق الشريعه الاسلاميه.
كويس.
وانا كنت نفسي يعني او يعني البلد كلها نفسها ان واحد من الشيخ حازم هيطبق الشريعه الاسلاميه يستمر فيها.
نعم.
والاخوان المسلمين على راسنا من فوق كاخوان دين يستنوا شويه ما يشوفوا الشيخ حازم هيعمل ايه.
طيب. شكرا يا هاني ربنا يكرمك. عبد الله من الفيوم.
السلام عليكم شيخ خالد.
اتفضل يا عبد الله.
معك عبد الله كليب من الفيوم يا شيخ خالد.
اهلا بيك يا عبد الله.
والله اني احبك في الله يا شيخ خالد.
احبك الذي احفتني فيه.
سلام للشيخ صلاح عبد معبود والاخوه اللي معاك.
اهلا وسهلا. اتفضل يا حبيبي.
احنا عائله غطاس بالفيوم جميعا بدون الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. تمام. وانا والله كنت بحب الشيخ خالد خرط شاطر جامد.
كويس.
تمام. بحب الشيخ خالد
خير الشاطر. نعم.
تمام.
طب انت هل حسيت بارتباك لما دفع بالمهندس خيرت الشاطر؟ يعني هتحاول تفكر تاني ولا انت واخد قرار والموضوع انتهى؟
لا قرار الموضوع انتهى. احنا بنلاقي في حازم صلاح ابو اسماعيل.
شكرا جزيلا يا عبد الله. مين يا فندم؟ مهندس موحي من القاهره. سلام يا باشمهندس.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا باشمهندس.
انا بس حزين على عدم الانصاف.
اتفضل.
انا طبعا معروف انا واقسم بالله ان انا محسوب على اتجاه السلفي.
جميل.
لما ربنا يكرمنا بواحد زي خيرت الشاطر وندرس وندرس السيزي بتاعته ونلاقيه قوي في فتره مصر محتاجه واحد قوي، الاخوان المسلمين قالوا مش هننزل واحد، تبين ليهم وانا اقسم بالله انا ما منهم اقسم بالله، تبين ليهم ان مع احترامي للشيخ حازم على خلق الدين هم تبين ليهم وتبين للي زيي ان هم مش من رجل المرحله.
كويس.
فقالوا بدل ما يضيع المشروع الاسلامي ننزل واحد بمستوى قياده الشاطر.
كويس.
ودي مخاطره منهم.
نعم.
فمن يريد ان يؤيد خالد الشاطر زي كده هيؤيده.
نعم.
ومنهم اتجاه سلفي وتسمع قرايب عن اسماء عظيمه هتؤيده خالد.
نعم.
الشاطر.
نعم.
لكن احنا ايه اللي خلنا
اسماء عظيمه زي مين يعني؟
نعم.
اسماء عظيمه زي مين؟
لا انا لا استطيع ان اقولها.
طيب اتفضل يا فندم.
لكن هتفاجئ بيها ان شاء الله. فانا عايز بس
انا لا افاجئ الحقيقه.
لقد سقط الاخوان سقوط مواضيع هذا هوى وارجو نقرا السي في بتاعت خالد الشاطر قبل ما ناخد قرار وانا بالعكس انا لما عرفت خالد شاطر نزل قلت الحمد لله ربنا هيحفظ مصر ان شاء الله. اسال الله ان يوفقه والاخ حادم فوق دماغنا ولكنه ليس رجل المرحله.
شكرا شكرا جزيلا باشمهندس محي. معنا اخر تليفون مسعد. السلام عليكم يا مسعد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ خالد؟
اهلا بك يا مسعد.
يعني بدايه انا احييك واحيي الضيوف اللي عندك.
الله يرضى عنك يا رب.
يعني هو يعني موقف الاخوان المسلمين في ترشيح خيرة الشاطر ده موقف مخزي جدا جدا جدا.
مش عايزين ناخد يعني نتكلم. طب مسعد والله حاضر هسمعك.
كان من
والله
الواجب ما كان من معاك الواجب
معاك التليفون معاك التليفون مسعد مسعد حضر. بحكم ان احنا في المطبخ كلنا مع بعض سلفي واخواني وجماعه وكده مش عايزين نقول موقف مخزي موقف يعني خطا موقف ما ينفعش عشان بس ما نهمش الناس.
حضرتك بس سيبنا عبر عن اللي عندي.
اتفضل.
ادينا الحريه سيبنا عبر عن اللي
من عبر ما نقول حاجه من غير بس نقول مخزي او حاجه انما نقول ان هو موقف خاطئ
شنيع يعني.
اتفضل اتفضل.
دلوقتي بدل ما انا يعني اول حاجه الاخوان فقدوا مصداقيتهم بترشيح اي حد سواء خيرت الشاطر او غير خيرت الشاطر.
جميل.
كان الواجب عليا ان انا اعضد اخواني المسلمين المترشحين اتفق على واحد خصوصا الشيخ حازم اسماعيل اللي هو اتفق عليه معظم الناس دلوقتي متفق على الشيخ حازم.
نعم.
دي نقطه. نقطه ثانيه بالنسبه ان الاخوان بتفضل مصلحه الجماعه او مصلحه الحزب او مصلحه مصر انا احب اقول لك ان الاخوان تفضل مصلحه الجماعه فوق مصلحه الحزب بل فوق مصلحه الاسلام نفسه بدليل ان الجماعه باجي اساله باجي لكل عرف من جماعه الاخوان المسلمين ليه انتوا غيرتوا شعار الاسلام الحل ليه تنازلتوا عنه؟ كنتوا مضطهدين اضطهاد شديد جدا في ايام مبارك وبالرغم من ذلك ما تخلفوش عن هذا الشعار.
طيب.
اما بعد ما صارت فيه حريه موجوده تخلينا عنه.
ممكن اسالك سؤال صغير؟
اتفضل.
انت فكرتك وسط وتديني سيبتك براحتك. بعض الناس هتسالك سؤال لو ان جماعه الاخوان خرجت امس وقالت نؤيد حازم صلاح واسماعيل كان الثناء يبقى عامل ازاي؟ لو ان الجماعه تخرجت امس قالت نؤيد الشيخ حازم صلاح واسماعيل هل كنت تتصور ان احنا ممكن نقول مثلا دي سقطه ده مخزي ده بيقدموا مصلحه الجماعه على كان يبقى نفس المبادئ
لا
موجوده؟
لا خلاص هو بقى كده متفق مع بقيه اللي متفقين على الشيخ حازم.
انا بشكر حضرتك يا مسعد ربنا يكرمك. هناخد فاصل ونرجع نجاوب على اسئله اخواننا الكرام وارجو اللي عايز يتصل قدر المستطاع. انا لو بتكلم على البرايين والله انا نار عليهم يعني جسم جتتي ايضا اصلا على خلقتهم يعني انما فكره ان احنا واحنا بنتكلم عن الطرف الساميه عايزين نتكلم عن بعض بهدوء شويه مفيش داعي نستخدم الفاظ خشنه ممكن تسيء لينا كلنا واحنا قاعدين. فاصل ونواصل خليكم معنا. استاذ محمود طبعا انا بعتذر لحضرتك يمكن بعض العصبيه احيانا وانا عارف ان دي عصبيه بحب يعني هو لا يقصد الإساءة منطلق الإساءة اللي بيتكلم عن سقطة أو موقف مخزي فبنعتذر إنما الناس منفعلة جدا إنه فعلا حسوا بهذه الصدمة. هل يعني في أي شيء دار تحت الترابيزة يعني مثلا عمار علي حسن يقول المشير قابل خيرة الشاطر مش عارف صحف أجنبية قالت مش عارف جماعة أمريكان جم قابلوا خيرة الشاطر هل في شيء بيخلي الناس تتكلم عن الموقف الاخوان في نوع من انواع الغموض؟ اتفضل.
شيخ خالد انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. الاخوان قبل ثوره 25 يناير وطول تاريخها ال 83 سنه الماضيه موضوع صفقه غير وارد مطلقا واحنا تحت الضغط لم نعقد صفقه. ده قولا واحدا عشان تبقى اللي كان سابونا ننجح في 2005 ولا بتاع دي مش صفقه احنا دفعنا ايه؟ يعني ما الذي تركناه حتى ناخذ الصفقه؟ فهذا كلام مرفوض تماما والواقع يؤيده. النقطة الثانية المهمة الحقيقة قضية بقى مصر والإسلام والحزب والجماعة أنا لا أتصور مطلقا أن هناك تعارض في المصالح بين مصر ولا الإسلام ولا الحزب ولا الجماعة. مش تعارض أي أصلا لأن ما هو في صالح الإسلام في صالح مصر ما هو في صالح مصر في صالح الإسلام مصلحة الجماعة والحزب كله في صالح مصر مصلحة مصر في هذه المصالح عشان بس ايه ما نخلطش الاوراق ونقول اصل بيقدم مصلحة الجماعة على الحزب والحزب على الدولة والدولة على الاسلام كل هذا الكلام كلها على فكرة المصالح ما يؤدي فيه الصالح العام في صالح الاسلام.
تعليق حضرتك على هارتس بتقول الاخوان رشحوا الشاطر خوفا من سيناريو 52 هارتس اسرائيلي
54 مختلف يا شيخ خالد يعني انا مش عايز نروح بعيد 54 حركة قام بها الجيش وقيادها الشعب الآن
ثورة الشعب لحق بها الجيش. القضية الثانية المهمة انه المرشح المستقل للآن اضعف من المرشح الحزبي. المرشح اللي بينتمي لحزب ولجماعة وعنده مؤسسة وعنده كيان يدعمه وكيان كامل من الدفع الفني والدعم الفني والدعم السياسي والدعم الاقتصادي، اعتقد ده يؤكد ان المرشح من قبل الاخوان المسلمين وحقوق العدالة اقوى من غيره الان وان شاء الله بعد ان يمكن. القضية المهمة انه هذا الرئيس هيرجع لمين لما يبقى رئيس؟ هيبقى ديكتاتور؟ هيبقى عنده كاريزما؟ هذا كلام غير وارد مطلقا. دستور 71 لم تكن فيه وسائل لمحاسبة الرئيس مقابل السلطات الذي يحصل عليها الرئيس سواء كان السادات او مبارك، وكما قال السلطة مطلقة مفسدة محققة. دستور 71 لم يكن فيه طريقة لمحاسبة الرئيس، لكن كان فيه طريقة لتسلط الرئيس. الان الدستور يوضع بوجود رئيس، بعد موجود رئيس الدستور موجود وحيبقى موجود ان شاء الله، ويضع سلطات للرئيس وسلطات للبرلمان وسلطات للقضاء وسلطات للحكومة يقابلها وسائل للمحاسبة. وفوق هذا الدستور لما كان بهذه الصلاحات المطلقة لمبارك قام عليه الشعب وأسقطه وأسقط الدستور. عشان بس يبقى
طيب
نطمئن
ان هذا الأمر عشان نرجع للأستاذ أحمد، بعض الناس اللي منفعلة باجي أزورها ساعات، لأن أنا بلاقي مثلا ناس في قيادة الإخوان زي كمال الهلباوي بقوته وعمره في جماعة الإخوان مثلا لما يعلن انسحابه، الشيخ وجدي غنيم لما يعني يبعت رسالة في منتهى القوة ان في تواطؤ بين الاخوان والعسكري، معنوه من الاخوان الشيخ وجدي، يعني بضطر ساعات اقول ايه الشباب معذور لما بلاقي الكبار بيعملوا كده. بتفسر بايه هجوم بعض الناس من قلب الجماعة على الجماعة او انسحاب بعض الناس من الجماعة عن الجماعة؟
خلينا نقول اليات العمل الديمقراطي او الشهرة في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد كلنا يعلم انه اخذ رأي الشورى ونزع رأي الشباب وليس الكبار،
رغم انه كان خلاف رأيه
وكان ما كان
عليه الصلاة والسلام.
ورغم هذا نزلت آية كريمة فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم، فاذا عزمت
فتوكل على الله،
شاورهم في الامر تاني بعد الانتكاسة
والهزيمة.
شاورهم، فظل الشورى قائمة حتى لو كان الرأي للتاخد لم تكن فيه المصلحة بشكل الظاهر. لكن احنا بنعمل شورى الاخوان تقعد 108 يبقى 56 52 معارضين الرأي، لكن لم يخرج احد منهم يقول انه رأي خاطئ وانه متعجل او مستعجل او غير مناسب، لم يقل من احد ذلك. احترام رأي الشورى ان احنا نخرج كلنا بنتبنى رأي او قرار الاغلبية.
طيب
مش ارائنا الشخصية.
استاذ احمد سؤالين لحضرتك، هل المجلس العسكري في موضع قوة الان حتى يعقد صفقة مع احد التيارات او القوى السياسية؟ السؤال الثاني، بما ان الصراع بقى قوي بين المرشحين الاسلاميين، هل المفترض ان هجومنا يكون على الاسلاميين ولا هجومنا على الفلول حتى نطرحهم وبالتالي هنضمن مرشح في النهايه مكسب للتيارات الاسلاميه؟ اسمع اجابتك بعد ما اخد مداخله سريعه من الاستاذ شيبه في السعوديه. السلام عليكم استاذ شيبه. الو استاذ شيبه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ شيبه.
اسعد الله مساءك يا شيخ خالد وضيوفك الكرام.
اهلا وسهلا.
وأقول لإخوانك الكرام اللي معك، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.
جميل.
فهذه قضية منتهية، والإخوان اختارهم الشعب، وحزب النور اختاروا الشعب، شعب مسلم لإقامة الإسلام، لا يعرفون لا دستور ولا ترشيح ولا شيء، إنما يختارون رجلا مسلما يقود هذه الدولة رئيسا.
نعم.
ومرؤوسيه.
نعم.
فالقضية منتهية.
نعم.
فإن الإنسان الانتقاد وارد، الإنسان ينتقد.
نعم.
لكن إذا تكلمنا إن هذه الذين يقودون هذه الدولة قيادة اختارها الشعب وعمل لها عقد وشورى، فمجلس الشورى ومجلس الشعب ذا شيء مقدس يأخذ قراراته، وهذا الحل والعقد في الإسلام وارد.
نعم. طيب هل انت يا استاذ شايب عشان وقتي، هل انت مع دفع الجماعه بمرشح زي المهندس خيرت الشاطر؟
الا معه وايده، وهذه سياسه عميقه، ومن لا يفهم السياسه لا يتكلم.
شكرا جزيلا استاذ شايب على اتصال حضرتك. استاذ احمد تفضل.
يعني بالنسبه للسؤال الاول ان العسكري
هل في موضع قوه الان عشان يتحالف مع تيارات ويبقى ضاغط على تيارات اخرى؟
لا لا هو بالعكس يعني العسكري حاليا في موضع ضعف شديد لعدة أسباب. السبب الأولاني وده سبب يعني كثيرين لا ينتبهوا إليه وهو إن في عندنا تقليص للمدة بتاعت الجدول الزمني اللي كان وضعها المجلس العسكري بداية من مارس 2013 تقلصت إلى 30/6/2012 يعني في 9 شهور. تخيل لما تبقى أنت حاطط جدول زمني لتسليم السلطة وفجأة يتقلص لمدة 9 شهور ده طبعا حيربك كل الخطط والتصورات اللي أنت وضعها. دي نقطة. النقطة الثانية إن إحنا عندنا يعني مفيش تصور واضح حاليا لتسليم أي مركز من مراكز السلطة الهامة. لذلك نجد إن العسكري عمل انتخابات المجلس الشعب وبعدين لما تسلم مجلس الشعب أصلا مهمه أصبح في نوع من أنواع العرقلة. مجلس الشعب مهمته مهمة تمثيلية ورقابية وتشريعية، بيقوم بالتمثيلية وعاجز عن القيام بالدور التشريعي والقيام بالدور الرقابي على الحكومة. فده طبعا إيه في عرقلة لمجلس الشعب واصبح في دلوقتي غموض يتعلق بانتخابات الرئاسه. طبعا احنا ايه انتخابات الرئاسه دلوقتي مفيش انتخابات رئاسه في الدنيا بيتم اجراءها على مدار 3 شهور. انت لو سالت اي حد في الشارع دلوقتي متى تعقد انتخابات الرئاسه هيقول لك مش عارف، لان اصلا انا عندي قائمه فيها بتاع يمكن 10 مواعيد ما اناش عارف مين فيهم ايه اليوم اللي هيتم فيه اجراء الانتخابات. كل دي بيشير ان في ضبابيه شديده، مفيش تصور واضح لقضيه تسليم السلطه. فده اللي بيخلي المجلس العسكري في حاله ضعف لان هو اصلا الى الان لم يتم تامين الامور الاساسيه القضايا الاساسيه بالنسبه للعسكري، ما يتعلق بوضع الجيش في الدستور، ما يتعلق بالخروج الامن، ما يتعلق بقضيه التعامل مع القوات المسلحه بعد كده فيما يتعلق بالميزانيه والحاجات دي، كل الحاجات دي واحنا خلاص على مشارف انتخابات الرئاسه كل الحاجات دي لم تحسم الى الان. فلذلك المجلس العسكري في حاله ضعف غير ان الشارع نفسه في حاله غليان.
هل بتتوقع ان ممكن يكون المجلس العسكري هيعمل اي مطب لينا في المرحله السابقه ولا هو جاد في تسليم سلطه المدنيين؟
اعتقد ان هو غير جاد في تسليم السلطه وان كان ما عندوش تصور معين لكيفيه عدم التسليم. فلذلك في عمليه تباطؤ ومماطله. يعني في دراسه جميله كانت عقدت على ايه انماط تسليم السلطه في العالم العربي في الايه في العقود الماضيه. هذه الدراسه وصلت لنتيجه مهمه وهي ان في الغالب الحاكم العربي او السلطه الحاكمه العربيه لا تسلم السلطه بسهوله، ولكن تسلمها عن طريق ضغط شعبي او عن طريق ثوره او عن طريق انقلاب عسكري. فدي مشكله بتواجهنا هي ضغط التاريخ. هل في هل في حتميه تاريخيه هتخلينا فعلا ان احنا نواجه ونحتاج الى ثوره اخرى عشان خاطر ان احنا نجبر العسكري على ان هو يترك السلطه، ولا ان العسكري ممكن ان هو يستجيب للضغط الشعبي قبل ان يقع هذا الضغط ويقوم بتسليم السلطه كما وعد في 30/6؟ هذا الامر لا استطيع ان هو يعني لا استطيع ان اجزم.
هل نصيحتك للسيارات الاسلاميه الان ان احنا نضغط على مرشحي الفلول حتى يعني نقلل من فرص امكانيات نجاحهم، ولا نقعد نقطع في بعض كاسلاميين ونضعف من فرص تولينا هذا المنصب؟
لا تماما تماما، هذا قولا واحدا، لان لو احنا اهتمينا ببعضنا ونحينا مرشحي الفلول القضيه نفسها ان شعبيه الاسلام نفسها هتتراجع في الشارع. لان دلوقتي العامل الاساسي دلوقتي ان احنا لازم نثبت للناس ان احنا فعلا بنقدم لهم نموذج عملي يتطابق مع الشعارات اللي بنرفعها.
نعم.
لو احنا قدمنا للناس نموذج عملي معاكس للشعارات والقيم اللي احنا بنرفعها الناس هتنصرف عنا تدريجيا وهتدرك ان احنا بنرفع شعارات ونستطيع نطبقها على انفسنا.
اخر كلمه الاستاذ صلاح.
نعم.
اخر كلمه حضرتك عايز تعلق بيها؟
اخر كلمه انا بس يعني ما زلت بقول ان احنا محتاجين نفعل بدر الدعوه السلفيه وننتظر حتى يغلق باب الترشيح عشان نقدر نرسى على مرشح. ومحتاج مع البدره ان الشارع الاسلامي يضغط على قياداته ليتحدوا على قياده اسلاميه واحده يلتف الناس حولها حتى لا يضيع الامر يعني بقى.
ابو اسماعيل، والدتي ليست امريكيه وحصلت على جرين كارد لزياره شقيقتي، كلينتون بترفض التعليق على ترشيح الشاطر، رشوان بيقول قرار ترشيح الشاطر مزيد من الانقسام، محامي الاخوان ترشيح الشاطر ليس نكايه فبالفتوح، بكري الفتره القادمه ستشهد مفاجاه من حق الشاطر الترشح، التجمع ترشيح الاخوان للشاطر انتحار سياسي، قيادي بكفايه الاخوان رشحت الشاطر لاستعاده شعبيتها، النقر يطالب القوى الوطنيه بالتوحد لاسقاط الشاطر، نائب نتنياهو لا نعارض ترشيح الشاطر للرئاسه طالما يحافظ على السلام، 6 ابريل لن ندعم الشاطر وماهر فرصته في الفوز ضعيفه، قنديل ترشح الشاطر يقلل فرص الاسلاميين في الرئاسه، حمزه الخوف من ابو اسماعيل دفع الاخوان لترشيح الشاطر، الكرامه ترشيح الشاطر يعكس رغبه الاخوان، حزب الغدير الشيعي يعلن دعمه للشاطر. لا احنا طبعا انسوا القصه دي، انتوا برانا خالص. يعني جورج اسحاق قرار ترشح الشاطر سيؤثر على فرص ابو الفتوح ابو اسماعيل، ايمن نور ترشح الشاطر قلب الحسابات، حسن البرنس خيره الشاطر اردوغان العرب ومنقذ الاقتصاد. انا طبعا معايا اخبار الاستفتاء، اسف، هل تعتقد ان دخول مهندس خيره الشاطر للسباق الرئاسي سيقلب موازين القوى؟ نعم 65 نعم 60% ولا 35% وعندي لا ادري 5%. طبعا في ناس كتير جدا يعني الايام اللي جايه محتاجه ان هي تتريث ونبتدي زي ما قلنا وزي ما قال الاستاذ احمد وزي ما بيقولوا كل الاسلاميين احنا نوحد جهودنا جدا حتى لا يتسلل فلول لشغل هذا المنصب في خضم الصراعات العنيفه والتراشقات والسجالات التي تصل احيانا لسوء الادب المرفوض بنا كتيارات اسلاميه. نسيب ده في حربنا مع العلمانيين. اشوفكم بكره بمشيئه الله على خير. بشكر حضرتك استاذ صلاح استاذ احمد استاذ محمود. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.